بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي ذم الإرجاء والتحذير من المرجئة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي سبيل ذلك صدر عن دار البيارق كتاب اسمه عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة، جعل مؤلفه علماء السنة في الزمن الحاضر أدعياء للسلفية، بل نص كما في الصفحة السابعة على أن ابن باز والألبانية وابن عثيمين رحمهم الله من شيوخ أدعياء السلفية. وراح الكاتب يسبح في جهالات جهلاء وضلالات عمياء تنادي على قلة عقله، فضلا عن قلة علمه إن كان لديه علم. وهذا الخنجر المسموم، أو قل الخنجر الماجوسي الذي طعن به سابقا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي نعاني منه معاناة الزمن لمرضه، إذ كل أسلحة أهل الباطل مقدور على مواجهتها سوى أسلحة من لبس لباسنا وتسمى باسمنا، فتلك أسلحة مغموسة في النفاق. إن قتل أهلها قيل محمد يقتل أصحابه، وإن تركوا عاثوا في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
سبحان الله، هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم. أعظم الخطر ما كان من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا ليس يهودا ولا نصارى، وإنما هم أقوام ينتسبون إلى هذه الملة، بل قد ينتسبون إلى هذه السلفية، ثم مع ذلك يحاربون المنهج الصحيح، منهج الحق، ويلبسون ثياب الخوارج ويظهرون منهج الخوارج طارة ومنهج الإخوان طارة وغير ذلك، لكن كل هذا تحت شعار السلفية في التمييع مع هذه الفرق. فهؤلاء هم أخطر أصناف، صنف المميعة الذين يحار السطح في الحكم عليهم. إن قال هؤلاء سلفيون فهناك ما يعارض، وإن قال هؤلاء مبتدعة فهناك ما يعارض ذلك، لأنهم يلعبون على كل الأحبال ويلبسون كل ثياب، فلهذا أمرهم يختلط على الناس. من جهة يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ومن جهة أخرى لا يشتدون على أهل البدع ولا يبدعونهم ويقولون هؤلاء أخطأوا، ومن منا يسلم من الأخطاء، وكل بني آدم خطاء، والله عز وجل ميزانه له كفتان وليس كفة واحدة، ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم، وهكذا فيميعون هذه القضايا. فلا تسمع لأحدهم تحذيرا من أهل البدع والأهل الأهواء، ولا وضعا للنقاط على الحروف، ويدعون أن هذا هو المنهج الوسطي، لا غلاة التجريح الذين ما عندهم إلا التجريح، ولا من هو مغموس في البدعة انغماسا كاملا، فيكونون خطا وسطا يخيل أمرهم على كثير من الناس، بل يستسيغ كثير من الطلاب شأن هؤلاء. يقولك عندهم أدب، ولا يشغلوننا بكثرة ردود ولا بكثرة تحذيرات، عندهم أدب وإلى آخره، وده طريقة علمائنا وده طريقة مشايخنا، ويعلم الله أنهم لا يتحكمون إلى علمائنا ولا إلى مشايخنا، إنما يتحكمون إلى أهوائهم. نعم.
فلا سبيل إلا التصدي لحججهم الباطلة وإشباع ساحة المسلمين من البيان والتقعيد العلمي السليم.
لفظة جميلة، إشباع ساحة المسلمين من البيان والتقعيد العلمي السليم. إشباع هذا لفظة جميلة هذه. فلا سبيل إلى التصدي لحججهم الباطلة وإشباع ساحة المسلمين بين التقليد العلم السليم. نعم، لابد أن يكون هناك إشباع. دعك من لينفر، فإن الله سائلك لما لم تبين، ولن يسألك لما أكثرت البيان. سمعتم أنتم في كتاب من كتب المسلمين أن مما يؤاخذ على العالم أو الشيخ كثرة البيان الحق. سمعتم هذا؟ لكن الذي يؤخذ عليه العالم يا اخوان كتمان الحق. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يبقى البيان محمود والكتمان مذموم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب. هاب يا سيدي نسلم جدلا، الشيخ يكفيه 100 مر فالشيخ جعلهم 150، هل نقول هذا زيادة في الخير؟ نقول يعني 50 ولا يلزم الشيخ بهذا، لكن جزاه الله خير أنه أكثر 50، ولا يقال تعدى الحد. لكن لو يلزمه 100 وقلل نقول هذا يعاتب ويلام. إذن لا يلام من زاد، لا يلام من زاد، إنما يلام من كتم أو لم يبين البيان الشافي الذي تتضح به المسائل. تقول أنت لا تحذر من إخوان أو كذا، يقول لا أنا ليه تحذير من إخوان. شوف تحذير من إخوان ده مثلا لو مقطع ولا حاجة جمع يعني بعض الطوائف وجاب الإخوان في النصف مثلا من 30 سنة مثلا، مثلا أو حضر من أو عنده تحذيرات عامة، احذروا أهل البدع، احذروا أهل الأهواء، أهل البدع كذا وكذا، اللي هم من؟ اللي هم من؟ لا يسمى. ولو سمى فالخوارج والمعتزلة والروافض والجبرية والقدري، إنما إخوانية تبليغية حزبية لا، ما ينشغل بهذا. إنما حتى لو ذكر يذكر الفرق القديمة التي ليس هناك من يغضب لها في الظاهر حتى لو كان على هذا المنهج. يعني ما في أحد يغضب للخوارج حتى لو كان خارجي، ولا يغضب للمعتزلة حتى لو كان معتزلية مثلا. فالشاهد يعني أن إشباع الساحة لفظة جميلة والله وقعت في قلبي، فعلا نحن نحتاج إلى إشباع الساحة بالتقعيد العلم السلفي وبالسنة الواضحة البينة وبالتحذير من أهل البدع ولو كنا قلة. ما تتخيلون التحذير هذا يثمر إيه يا أخوان؟ إيه والله ما تتخيلون؟ أنتم تظنون أن أبدا، والله العظيم إن هذا التحذير لا يقلق مضاجع، لا والله لا يدخل عليهم الغم. أنا أعرف نفسية الواحد لو قيل له أنت في مثلا فلان في مقطع فرد عليك، والله أعرف النفسية هذه، أنا أخبر بهذه النفسية، أتوقع ذلك وأحسب أنهم يموتون موتا. ليه ليه ليه؟ لأنه لن يستطيع الرد، فهو مفضوح في المنهج من هذا الباب. نعم، ومع ذلك مكبوت لا يستطيع أن يرد، يعني يموت في جلده. إنما لو قيل لك أنت في 1000 واحد رد عليك، أرد علي ماذا عنده؟ إن كان عنده حق أنا أقبله، كان عنده باطل أنا أرد، وكله باطل، كله باطل، ماذا عنده يعني؟ ماذا عنده؟ كله باطل. لكن هو يدخل الغم عليه، فلهذا لابد أن نشبع الساحة، لأنه قل من ينطق فيها. لا تأتي إلى 5 6 7 في وسط المليارين وتقول تكثرون، في وسط المليارين وفرق وطوائف وأحزاب وجماعات وأهل بدع ليل نهار، ليل نهار يا أخواني يبثون سمومهم، لكن قل شد الله أزر أهل السنة. فمصطلح الشيخ عبد السلام حقيقة مصطلح يعني جميل. الساحة فعلا تحتاج إلى إيه؟ إلى إشباع بالتقعيد العلمي الصحيح. واعلم أن الله من أراد الله له الهداية وفقك ووفق هذا لسماع الحق، واخد بالك، سيوفقه لسماع ابن باز، سيوفقه لسماع الشيخ ربيع، سيوفقه لسماع الشيخ الفوزان، هيوفقه لسماع هذا. المهم يكون المادة موجودة. ولذا احنا دائما نقول يا اخواني لا ننشغل بالخصوبة، احنا ننشغل بأنفسنا، هل مادة الحق موجودة لمن أراد الله أن يهديها لو أراد؟ إنما لو أراد الله أن يهديها لا يجد مادة، لو أراد الله أن يهديه ما يجد من يتكلم في المسائل أو كذا. احنا نضع مادة، نضع مادة، نضع الداعية الذي لو أراد الله بعبد خيرا ماذا؟ لو أراد الله بعبد خيرا دله وقال إذا بلا فلان أو علان أو إلى خيره. نعم 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 عليه الصلاة والسلام. والله انا اوقف، انا ما عدتش طايق، خلاص خلاص يعني انا وصلت لدرجه الامتلاء. هات الدفتر ده، هات يا مثلا هذا، هات يا انس، انس هات هذا، هات يا انس، ادي انس. يعني هذا سبحان الله، يعني كلام هذا كلام عجيب وتقعيد يعني عجيب في ثوب العباده والزهد، وفي ثوب يعني الخوف على القلوب والخوف على الشباب من أن ينجروا إلى طريق غير صحيح. هذا القائل يقول، هذا أيضا للشيخ شوير، يقول من الأمور التي حقيقة من آفات العلم ويجب على المرء في ابتداء تحصيل العلم أن يبتعد عنها، وهو الانشغال بالمراء، بالمراء طبعا لا شك، شغل بالمراء والجدال بالتي هي أسوأ، والانشغال بالمراء الذي حذر منه السلف لا تماري في دين الله، وبالجدال الذي حذر منه السلف، فعلا هذا أمر عظيم جدا ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه، ليس في ابتداء تحصيله، في ابتداء حياته إلى نهاية حياته. يموت غير مراء، كما كان السلف يقولون رحمه الله لما قال له لأيوب تعالى أكلمك كلمة، رجل قال تعالى أكلمك، قال ولا نصف كلمة. وكما جاء بعضهم لبعض السلف فقال وعرض عليه أن يجادله فقال لست في شك من ديني. هذا المراء المذموم، هذا الجدال القبيح التي هي أسوأ، فينبغي على المرء لا أن يبتعد في ابتداء حياته عن هذا، في ابتداء طلبه، بل لا يجعل هذا منهجا على الإطلاق، لأنه سبيل أهل الزيغ والضلال الذين يتبعون المتشابه من السنة والقرآن. هذا إذا كان هذا المراد، لكن هل هذا هو المراد أم لا؟ يقول الحقيقة أيها الإخوة، إن من الآفات العظيمة التي نجدها عند طلبة العلم خصوصا في السنة الأولى في مرحلة الجامعة وما بعدها، يعني عنده حوالي 18-19 سنة، يعني الانشغال فيما لا نفع فيه، في قيل وقال، والحديث في زيد وعمر، قيل وقال، ثرثار، يخطف أعراض الناس بالباطل، هذا قصير هذا طويل، هذا كذا هذا كذا، وفي زيد وعمر، هذا عنده وهذا عنده من أمور المال والماديات وغير ذلك. لكن قطعا الشيخ أكيد ما يقصد في قيل السلف وقال السلف، في زيد ابن ثابت الصحابي الجليل يقدم للأمة على أنه الإمام، وعمر بن لحي المشرك، وعمر بن عبيد الضال، أن يعرف الأمة أنه المعتزل المحترق، وأن ينشأ الصغير عن هذا، ولدي ولدي اعلم أن عمر بن عبيد هذا الضال المضل، كما قال يونس بن عبيد لولده، لولده الصغير، لولده هذا الذي بلغه أنه يأتي عمرو بن عبيد، فقال يا بني بلغني أنك تأتي عمرو بن عبيد، يا بني والله لأن تخرج من بيت خنثى أحب إليها من أن تخرج من بيت عمرو بن عبيد. يا بني انظر السلف كيف كانوا يربون الصغار، الصغار 19 سنة 17 سنة يقود جيوشا، فضلا أن يعرف المذموم من المحمود، المقبول من المردود. من الذي قتل أبا جهل إلا من تربى من الصغر على هذا؟ هذا منشأ من السنة الأولى في حياته، هذا منشأ قبل أن يأتي إلى الحياة، حينما وضع أبوه بذرته، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ربنا هب لنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فلما نزلت أرضعته أمه السنة مع هذا اللبن ونشأته على هذا، فكان أول ما قال كلمة التوحيد وفتح عينيه على من ربك وما دينك وما نبيك، عرف أبا جهل وعرف أبا لهب وعرف أبا بكر وعرف عمر حتى نزل إلى ساحة القتال في بدر فقتل أبا جهل. هذا الذي ينشأ من الصغر في السنة الأولى يعرف عدوه من حبيبه. فلعل الشيخ يقصد قيل وقال التي ليست من مقال السلف الكرام، وزيد وعمر في دنياهم وفي أوصافهم هذا أعور هذا أعرج هذا كذا أكيد. أما إن قصدنا تمييزا في السلفية والحق والباطل أكيد إن الشيخ لا يقصد هذا. نقرأ هذه الأمور أرجئها. أي أمور ما عرفنا؟ يعني قيل وقال عمرو زيد ما عرفنا. نرجئ إيه؟ نرجئ إيه؟ نرجئ الأعمال على مسمى الإيمان، ولا نرجئ البيان عن وقت الحاجة؟ نرجئ إيه؟ كفى إجمالا نرجئ إيه؟ ما الذي نرجئه؟ نرجئ تعليم النشء من الصغر قبل 19. 19 قد يكون شيخا يحمل منهجا، بل قل منذ نعومة أظفاره يتعلم السنة، منذ نعومة أظفاره، منذ نعومة أظفاره يرى أئمة هدى ومصابيح دجى، يرى من يعرفهم على السنة ومن يعرفهم على الحق. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. أحمد بن حنبل يقول إبراهيم الحربي كما في الطبقات، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع أقاويل الصحابة، واتباع أقاويل التابعين. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا صغارا غلمانا 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 هذا المنهج السلفي الذي هو قيل وقال، الذي هو زيد عمرو، الذي هو الخوض بالناس. هذا هو المنهج الذي تربى عليه منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. وجندب يقول ونحن حزاورة صغار صغار تعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل أن نحفظ القرآن تعلمنا الإيمان أولا. ما في أحد يعترض للشيخ الذي يقول هذا الكلام ولا غيره أننا لو بدأنا بتعليم القرآن مع الصبيان من السنة الثالثة من أعمارهم أن هذا عمل محمود. ما أحد يعترض ولا يقول هذا فيه عجلة، اتركوا الأولاد حتى يكبروا. لكن الإيمان قبل القرآن، فإذا لم يقع الاعتراض على القرآن في الصغر فمن باب أولى لا يقع الاعتراض على الإيمان. وما الإيمان؟ ما يجب اعتقاده، ما يجب الإيمان به. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به، فازددنا به إيمانا. هذا انشغال لا نفع فيه. إذا قلت الشيخ ما يقصد، أنا أقصد البيان قبل إيضاح الشيخ ما يقصد. ما يقصد إيه؟ يقصد إيه ويقصد إيه؟ لماذا لا تكون الكلمات توضع الحروف والنقاط على الحروف من أول الأمر؟ أرجئها هذه الأمور، أرجئها حتى تتمكن أو تستمكن نفسك، وحتى تحصل من العلم وتنتفع. صحيح هذه الأمور إن تكلمنا في علم الجرح والتعديل، فأرجو هذه الأمور حتى يكون عندك قواعد العلم على يد أرباب العلم من كتب أهل العلم. علم الجرح والتعديل، أنت ستكون الآن ناقدا، هذا فلان وهذا علان وهذا الحديث مقبول وهذا الحديث مردود. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما معرفة المحق من المبطل، هذه تلقا، هذه تلقا، يلقنها العلماء. احذروا الرافضة، احذروا الصوفية، احذروا الأشاعرة، احذروا المعتزلة، احذر عمرو بن عبيد، احذر سيد قطب، احذر القرضاوي، احذر هؤلاء، احذروا هؤلاء الصوفية، احذروا هؤلاء الأشاعرة، احذروا هؤلاء، لأن هؤلاء يعلمون أولادنا منذ نعومة الأظفار. أولادنا يتعلمون منذ الصغر أن الله لا يتكلم، أن الله لا ينزل، أن الله لا يستوي، أن القرآن ليس كلام الله حروفا وأصواتا. يتعلمون، نتركهم حتى سنة ربع جمعة ولا يتخرج من جمعة ليكلموا في أولاه، وهم يسمعونهم ليل ونهار، أم لابد أن نكون حصانة؟ أما علم الجرح والتعديل، لا تتكلم يا ولدي في علم الجرح والتعديل، لا تتكلم يا ولدي في علم أصول الفقه، لا تتكلم يا ولدي في علم الفقه. أما التمييز، أما التمييز بين المحق والمبطل والحق والباطل، كما أعلمه كيف يصلي، أعلمه كيف يعتقد، أعلمه كيف ينتقد هؤلاء وهؤلاء من جهة عملية، عملية، احضر هذا ولا تحضر هذا، يا ولدي اطلب العلم على يد هذا ولا تطلب العلم على يد هذا. منذ الصغر لابد أن يعرف هذا، منذ الصغر لابد أن يميز. أنا في بلد فيها 73 طائفة، لا أكلم ابن الصغير عنده 4 سنوات، أكلمه عنده 4 سنوات 5 سنوات، أقول له المسجد هذا هو مسجد السنة يا ولدي، هذا الرجل اللي هناك إذا احفظ عنده القرآن لا تحفظ هذا المسجد، هذا مسجد الإخوان المسلمين، هذا مسجد التبليغ والدعوة. طبعا الكلام ده صعب بالنسبة لإيضاحات هنا، صعب لأنه ممكن تجد صاحب الكلام هذا مالوش يمكن إيضاحات ديت إيه مرة في حياته ولا مرتين ولا ثلاثة، ما أدري كم مرة مثلا، قلائل يعني. لكن احنا سهل عندنا نقول لا تذهب مسجد الإخوان المسلمين ولا التبليغ والدعوة ولا الدواعش ولا السرورية ولا الصوفية ولا الأشعرية ولا كل هذه، لا تذهب إلى هؤلاء الضلال المنحرفين القطبية وغيرهم. هنقول هذا نعلم ولدنا إياك أن تقرأ يوما ما في ظل القرآن سيد قطب. سيد قطب يا ولدي هذا منحرف، هذا قطب التكفيرين في العالم يا ولدي، اسمع ماذا يقول سيد قطب، ماذا يقول أتباع سيد قطب فيه يا ولدي. هذا ديناميت سيد قطب، هذا كان يمثل الديناميت الشرارة للجهاد في هذا العصر، وكتابه معلم في الطريق تمثل هذا الديناميتي، كتاب معلم في الطريق الديناميتي، هذا الكتاب الديناميتي. نعلمه سيد قطب من الصغر، نعلمه ما الذي يضره، ما الذي يضره؟ هذه أمور ينشغل بها؟ لا ينشغل بدنياه، ينشغل بألعابه، يحفظ لعيب الكرة. قال احرص على أن تؤصل نفسك جيد، ومع هذا أنا من الصغر سأؤصل نفسي وسأنشغل بما ينفعني، وهذا من جملة ما ينفعني ولا لا ما يضرني. اقرأ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وضع هذه العقيدة للصغار بعدما نصحه الكبار وقال ضع لنا عقيدة للصغار، فإن الولد وقلبه لما سبق. يبقى كان يعلمون العقيدة من الصغر، يعلمون عقيدة من الصغر يعلمونه. وكان السراج يختبر أولاد الكلابية في الكتاب يختبر أولاد الكلابية في الكتاب يبين لهم هذا، فما الذي يمنع؟ وكأن هذا ضد هذا، لا، تعليم الولد المحق من مبطل والسنة من البدعة من منذ بداية حياته لا يمانع أن أعلم أيضا التأصيل العلمي من الصغر، فيمشي هذا مع ذاك. ليس بلازم يكون عنده علوم الفقه حتى يتعلم الصلاة، أنا أعلمه الصلاة وليس بالفقيه، لكن فقه الصلاة. أنا أعلمه الصوم وليس بالفقيه، لكن فقه الصوم. أنا أعلمه الحج وليس بالفقيه، لكن فقه الحج. أنا أعلمه المجروحة والمعدل من أهل البدع والأهواء الذين يخالطهم، الذين قد أخشى عليه منهم أن يسمع لهم أو غير ذلك، وإن لم يكن من علماء الجرح والتعديل. لابد أن نفرق بين علم يسمى بعلم الجرح والتعديل وقواعده يتصدر إليه العلماء، وبين المجروح والمعدول في الأمر المعروف عن المنكر. ابنه يصلي الجمعة فين؟ عند هذا ولا هذا؟ أقول يا ولدي لا تسأل، صلي عند أي أحد، احفظ القرآن عند أي أحد، ولا أقول هذا لا وهذا نعم. وقد جاء أحد الطلبة لأحد المشايخ، دي وقائع عيان، وإحنا نريد السلف، نريد من أي واحد يؤصل شيء أن يأتي لنا بكلام السلف، لا تأتي لنا بوقائع عيان، لها ما يناسبها ولا ما يخصها، وقد يخطئ الشيخ فيها أو يصيب، لكن نحن نريد أن نربط بكلام السلف مثل ما نتكلم نحن الآن بالأثار والكلام، كلام السلف وأثار السلف. فقال ما رأيك في كذا وكذا، وكان هذا ما عرفناش برضو كذا وكذا، يعني ما عرفناش برضو يعني كذا وكذا، فيه مش فاهما برضو ايه اللي كذا وكذا يعني. فقال وكان هذا الطالب نبيها والشيخ صادقا، فقال الشيخ لهذا الطالب يا بني اطلب العلم وانشغل عن هذه الامور، برضو ما عرفنا هذه الامور برضو وكذا وكذا، يعني مش عارفين احنا، ما جاز بيسأله قال الرحمن العرش استوى كيف استوى مثلا ولا حاجة، ولا يعني بيسألوا عن ايه بالظبط، ولا بيسألوا عن ايه، مش عارفين احنا بيسألوا عن ايه، بيسألوا عن فلسفات، عن منطق ارسطو، ولا بيسألوا عن علم النفس جان جاك روسو، ولا يعني بيسألوا عن ايه، احنا مش عارفين اصلا بيسألوا عن ايه، بيسألوا من ربي وما دينه وما نبيه مثلا، بيسألوا عن القواعد الاربع اصول الثلاثة، ثلاثة الاصول، بيسألوا يا شيخ بيطعنوا في ابن عبد الوهاب، فمن هو ابن عبد الوهاب بيطعنوا باحمد بن حنبل، فين واحد حنبل؟ ما احنا عايزين نعرف كذا وكذا دي عشان نعرف هي فعلا من السؤال الذي يتركه الصغير ولا من السؤال الذي ينبغي ان يجاب عنه للصغير. عايزين نعرف كذا وكذا دي، انا بحكي قصة لابد اقول كذا وكذا دي ايه، واترك هذه الامور ايه هي ايه، انت بخوفني ايه يعني امور الحد مثلا. من خلق الله يا شيخ؟ نعم، من خلق الله مثلا ولا يعني ايه بالضبط؟ احنا عايزين نعرف، عايزين نضع نقاط على الحروف، شبعنا بقى اجمالات، فان الضلال يرجع الى هذه الاجمالات. وسياتي اليوم الذي ياتي الناس اليك، اطر بس هذه الامور كذا وكذا، وسياتي اليوم الذي ياتي الناس اليك، اللي هي بقى كذا وكذا حتى ياتيني يعني الناس يوما ما اللي هي ايه؟ ما ادري اللي هي ايه بالضبط؟ ما ادري. يقول هذا الرجل: فانتفعت بوصيته وصدق خرصه. اللي هي ايه يا ابني؟ ايه يا ابني انت انتفعت بايه؟ لعلك تكون على رأس المميعة اليوم، لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، وكل الناس عندك اهل قبول، ما عندك احد مردود، ما شاء الله عندك سلامة صدر، ما شاء الله عندك سلامة لسان، ما تقع في يدي احد ابدا. يسألونك عن اخوان دعوني، ويسألونك عن سلمان وصفر ها دعوني وكذا، يسألونك عن العريفي و كذا، ما ندري ايه الوصية اللي انتفع بها انتفاعا عظيما دي تسكت حتى نقتدي به. الوصية اللي فاتت من قتل ابا جهل، والوصية اللي فاتت الائمة اللي تعلموا منذ الصغر، احنا نريد ان نعرف هذه بالضبط ايه. طبعا نحن نعلم هو ماذا يريد، نعلم ماذا يريد بما نحسبه عليه كما سيتضح. قال يعني ادنى احوالها ان تكون من المباحات او المكروهات، يعني يقول انتفعت الانشغال في امور تضيع الوقت، يعني ادنى احوالها ان تكون من المباحات او المكروهات، يعني مباح ومكروه، يعني نترك ما كان الطالب ده بيسأل عن مباح ولا بيسأل عن مكروه، يعني اترك المباحات هذه ولا ايه؟ ما ادري والله، ما ادري، ما هو المباح والمكروه ما يدخل عندنا ولا يفسد قلب الطالب. يعني مثلا اللحم مثلا مباح ولا حرام، ولا مثلا شرب الشاي حلال ولا حرام، ولا ايه بالضبط؟ يعني هذا من اعظم الضرر اللي هو ايه، مباح ومكروه، يعني ادنى احوالها ان تكون مباحات ومكروهات. هذا من اعظم الضرر اللي هو ايه؟ ما ادري والله. طالب العلم كما قال ابن سعود: ينبغي ان يعرف بليله اذا الناس نائمون وبصمت اذا الناس يخوضون. يا سلام، طب ما نقول من الاول مثلا ينبغي عليك طالب العلم ان تجمع بين العلم والعمل، أن تجمع بين التربية والمسألة. يا طالب العلم أطلب الأدب قبل العلم، يا طالب العلم لك قدوة في الإمام مالك لما كانت تلبسه أمه لبسة الطلاب وتقول: يا بني أكتب أدب شيخك قبل أن تكتب علمه، حتى انتفع مالك انتفاعا عظيما فصار إماما في العلم والعمل. يقول ابن وهب تلميذ مالك رحمة الله عليه: فانتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا بعلمه، لأنه تربى على هذا. هي دي المسألة ولا إيه بالضبط؟ أي مسألة؟ ما احنا نريد أن نعرف أي مسألة، أي مسألة هذه؟ طبيعي صح، ينبغي أن يعرف بليه إذا الناس نائمون وبصمتي إذا الناس يخوضون. طالب العلم يجب أن يكون له سمت غير سمت الناس، صحيح والله، ولذلك احفظ عليك هذا اللسان، صحيح والله، من الغيبة والنميمة، لا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من بيان الحق من الباطل، لا من نصرة السنة، لا من أن يعرف ولد الصغير. كم تقر أعيننا ولفظة السنة يلوكها الصغار، عرفوا يعني سنة فلان على السنة فلان على غير سنة، طبعا تقليدا للعلماء، تقليدا لأهل العلم، لكن أصبحوا يحبون السنة، أصبحت لفظة السنة محلا في حياتهم. عرفوا من ابن تيمية، وعرفوا من ابن عبد الوهاب، وعرفوا من سيد قطب، وعرفوا من الأشاعرة، وعرفوا من الصوفية، وعرفوا من الإخوان، عرفوه من الصغر، فقرت أعيننا بذلك، لا أقل من أن يعرفوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت، وفي لفظ صحيح: يعجب ربنا من شاب ليست له صابة. إيه علاقة الكلام ده بالكلام ده؟ يعني وإحنا الآن يا شيخ يا متكلم، هو الآن إحنا ماذا؟ هي وقفة تربوية تتعلق بقيام ليل، ولا تقصد وقفة منهجية تتعلق بتعلم الحق من الصغر أو لا؟ يعني أنت ما أوضحت لنا الأمور. الشاب بحداثة سنه قد تمسك عليه كلمة وصبوة وفلتة وشيء قال إن حفظ الله عز وجل في أول سنه فلم يحفظ عليه شيء من ذلك فلم يشبه به عرضه إذا كبر. هنا نعمة من الله، يعني يريد أن يقول يعني لو الواحد حفظ من الصغر لن تكون الكلمة يؤخذ عليه إذا كبر. صحيح نعلم صغارنا فعلا، نعلم صغارنا ذكر الله، نعلم صغارنا نحفظ الألسنة ونحفظ القلوب وأن يكثروا ذكر الله وأن يهتموا بالقرآن وأن يعتنوا بالقرآن، ده وصية مستقلة ما في أشكال. لكن إحنا نريد الوصية، نريد الأسئلة للشيخ اللي سئل، ووصية الشيخ للطالب أن يمسك، فسينتحتاج الناس إليه يوما ما. نريد هذه حتى نعرف هل وندخله على ميزان القبول أو الرد. إذا أنت أيها الأخ الفاضل وأغلب الحضور من الشباب الموفق بإذن الله عز وجل، احفظ عليك لسانك واحفظ عليك جنانك فلا تقع في محرم. إياك إياك، فإن ذلك ضرره وجرمه وأثره في النفس عظيم. ده مقطع بعنوان الاشتغال في القيل والقال. والله ما عرفنا القيل والقال، احنا عندنا صح القيل والقال عرفنا من السنة، عرفنا أن النبي حذر من القيل والقال، ومعناه الخوض في الكلام الباطل، هذا هو القيل والقال، هذا هو القيل والقال. إنما بقى يجب أن يكون المغرب في بداية تحصيل أن يبتعد عنه، وهو الانشغال بالمراء. الحقيقة يا الإخوة المفاجأة العظيمة تجدون عند طلبة العلم خصوصا من السنة الأولى في مرحلة الجامعة، ومع ذا انشغال فيما لا نفع فيه في قيل وقال والحديث في زيد وعمر. هذه الأمور أرجئها، الحديث في زيد وعمر يعني إيه، وقيل وقال يعني ماذا. فإذا كان قصد القائل ما يتعلق بتعلم السنة أن يتعلمها الصغير من الصغر وأن ينشأ عليها، فإن هذا منهج السلف الصالح، تنشئة الصغار 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 على من يولون ومن يعادون أعيانا وأعمالا، جماعة وأئمة يتعلمها منذ الصغر، يتعلم هذا منذ الصغر، هذا لا يضره إن شاء الله، بل هذا ينفعه وهذا يحصنه، كما قال إبراهيم الحربي: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، غلمانا منذ كنا غلمانا، من الصغر يعلمه هذا وذاك. وكما كان يونس بن عبيد يحذر ابنه من أن يأتي عمرو بن عبيد وهو شاب ما زال صغير، ومع ذلك يقول: يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. نشأ عبد الله بن أحمد فوجد أباه كذا، فلهذا نشأ كتنشئته. العجيب وأختم بهذا التعليق العجيب، أن هؤلاء الذين يحذرون الشباب في السنة الأولى من الجامعة والسنة الثانية وفي مقتبل حياتهم: يا شباب انشغلوا بطلب العلم، لا تنشغلوا بقيل وقال وزيد وعمرو وعبيد. طبعا احنا عارفين يعني زيد وعمرو، يعني سلمان وصفا مثلا، يعني سيد قطب مثلا وخرضاوي، يعني صاحب يعني كشك وهذا صاحب الخواطر، يعني ايه، ما هو ده زيد وعمر، ما هو ده القيل والقال وزيد وعمر، ما انتم تقصدون. والسؤال بقى: دعوكم من المبتدئين هؤلاء، لنفترض ان وصيتكم صحيحة نافعة، انه لا ينبغي على هؤلاء الشباب ان ينشغلوا بهذا الامر، ان ينشغلوا بهذا الأمر في بداية حياتهم. نعم، لا ينبغي أن يشغل هؤلاء في حياتهم هذا. السؤال بقى: العلماء الذين صاروا علماء، أنتم علماء يا من تنصحون الآن، أنتم في مقام الناصح، لستم في مقام سنة أولى في الجامعة، أنتم في مقام الشيخ اللي بيدرس، لستم في مقام الطالب الذي يطلب. والسؤال: أين محل زيد وعمر؟ وما حال أسامة ويوسف؟ وما حال سلمان وصفر؟ وما حال البغدادي وبلادن؟ أنت شيخه لم تعد صغيرا، أمنت الزلات وتربيت على الصلاة بالليل وتربيت على حفظ اللسان وتربيت، أما آن الأوان يا شيخ أن تعلم الأمة الجرح والتعديل، أن تعلم الأمة السنة من البدعة، أن تتكلم في هذا، أن تقول الأمة سموا لنا رجالكم بكل علم وقوة وحس سلفي، لما وقعت البدعة قالوا سموا لنا رجالكم، أن تقول كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أن تقول هذا وذاك. أنت شيخ الآن، أنا أسمع هذه الكلمة من كثير من الناس، من كثير من الناس من المتصدرين، لا تنشغل. إذا جاءوا سؤال في أحد: يا طلاب لا تنشغلوا بهذا، اشتغلوا بالعلم، ما أدري إيه غير. طب وأنت صرت عالما الآن، صرت شيخا الآن، هو النصيحة لك ولا للطالب؟ النصيحة لك ولا الطالب. طب الطالب لأنه مبتدئ لا ينشغل، طب الشيخ لأنه منتهي ولأنه حصل أهلية، لماذا يسكت؟ لماذا تسكت؟ هذا يذكرهم بجماعة التبليغ، ادرسوا العلم الشرعي. حاضر إن شاء الله ندرس العلم الشرعي، 100 سنة الآن ما جاء درس العلم الشرعي، إنما قسموا في أصولهم العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. إن شاء الله إن شاء الله ما يأتي الدور اليوم هذا. فأمثال يعني أصحاب الأمر هذا ومثل هذه النصائح لا تجد لهم جهودا في تحذير من أهل بدع، ولا تسمع لهم حسا ولا شيئا من هذا في بيان أحوالهم. ولو أن الشباب، لو أن الشباب كان قاصرا عليه في معرفة المحق المبطل والحق من الباطل لما عرف شيئا، إلا عمومات لا تنفع في مواجهة أصحاب الضلالات والانحرافات، عمومات لا يصلح أن ترد بها على مبتدع أو ضال أو تميز بين حق وباطل، عمومات لو كان الأمر اقتصر عليهم. لكن الحمد لله أن الله جعل، أن الله جعل في الأمة من يذب عن دينها ويبين الشباب بعلم وورع. احنا ما نؤيد لأحد، لا شاب ولا شيخ كبير، أن يتكلم في أحد بلا علم وبلا ورع. فإن وجدت آفة في هذا الطريق نعالج الآفة، لكننا لا نأتي على الأصل ولمعه ونعتبر أن هذا من الإجرام، أن طالب العلم ينشغل بقيل وقال وكذا وكذا. يعني من الصغر ما يشتغل ما ينشغل بمعرفة أبي جهل مثلا، ولا عمرو بن عبيدة ولا الجهم ولا كذا، يعني حسب ما تحتمله يعني عقليته ما ينشغل بهذا. الله المستعان. نعم نعم نعم.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال ابن الجوزية في
الدعوة دي موجودة كتير جدا. أحدهم يسأل عن سيد قطب، فإذا بيعت محاضرة في الأدب، سيد قطب وكذا، وأنت ده اختبار وده امتحان، ولا ينبغي أن ننشغل وينبغي وينبغي. احنا ما برضو ما عرفنا من هو سيد قطب. هو أنت بتأدب فيه إيه؟ أنا بسألك ما تقول سيد قطب، هو السؤال فيه إيه؟ أنا السؤال هذا فيه إيه؟ طيب ماذا في السؤال؟ كان الناس يسألون بي عن خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ما أدركه الشر، لكن مخافة أن يدركه الشر. حديث حذيفة في الصحيح، النبي قال يا حذيفة، إذا بي حذيفة أطلب العلم وما أدري إيه وإيه وإيه الأخير. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال ابن الجوزي في كتابه السر المكتوم لما ذكر المعتزلة وغيرهم الفلاسفة، قال الله الله من مصاحبة هؤلاء، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، وأشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم.
نعم.
وقال في ترتيب المدارك عن أبي إسحاق الجنبياني قال، وكان يقول لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين، فدين الصبي على دين معلمه، فلقد عرفت معلما كان يخفي القول بخلق القرآن ففطن له، فلما علم أنه يطرد وقف بين يدي مكتبه وقال لصبيانه ما تقولون في القرآن؟ قالوا لا علم لنا. فقال هو مخلوق، ولا تزالون عن هذا القول لو قتلتم، فماتوا كلهم على هذا الاعتقاد.
الله أكبر. شوف على اعتقاد يا أخواني إيه؟ إن القرآن مخلوق. نعم الله المستعان.
قال رحمه الله، فلا سبيل إلا التصدي لحججهم الباطلة وإشباع ساحة المسلمين من البيان والتقعيد العلمي السليم، ليكون ذلك تحصينا لأبناء المسلمين، وليكون محافظا على سلامة عقائدهم حتى يلقوا الله عز وجل وهم سالمون من الأهواء والانحرافات. لأجل ذلك أبين هنا هذه المنازلة الجديدة التي يقودها هذا الكاتب، ويقوده أيضا كتاب آخرون في كتب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. تلك المنازلة هي مسألة الإرجاء التي تخبطوا فيها تخبط العميان، بل تخبطوا فيها تخبط أولاد القطط بعد ولادتها. لقد وجد الخوارج الإرجاء خشبة يعلقون عليها ما يستر مذهبهم في تكفير الأمة والدعوة إلى الخروج على حكام المسلمين. فلما يسر الله عز وجل تبيين باطلهم على أيدي تبيين باطلهم على أيدي أهل العلم الموثوقين، وكان سقوط تنظيمهم قاب قوسين أو أدنى، لم يروا بدا من جمع صفوفهم مرة أخرى وترتيب أوراقهم، فكان أول هذه الأوراق رمي المخالف وتصنيفه بالباطل بأنه من أهل الإرجاء ومن أدعياء السلفية. ولكن والله وبالله وتالله لن يفلح من جعل دين الله عز وجل وشرعه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بابا لتصفية الحسابات الشخصية والتشفي ممن نقده وأوضح باطله، وسيعلم الذين ظلموا
أو وضح باطله
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول وهذا تحرير لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عقيدة أهل الإرجاء، أحرر ذلك وأناظر عليه نصحا للأمة وإحقاقا للحق، والله تعالى من وراء القصد. وسأجعل بحثي هذا على سبعة مباحث هي كالخطوط العريضة لهذه المسألة. المبحث الأول: ما الإرجاء؟ المبحث الثاني: من هو المرجئ؟ المبحث الثالث: موقف السلف من الإرجاء والمرجئة. المبحث الرابع: المصر على الكبيرة بين أهل السنة والمرجئة. المبحث الخامس: التكفير بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. المبحث السادس: المرجئة والحكام. المبحث السابع: تارك الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. والله من وراء القصد، أسأله جل وعلا أن ينفع بهذه المباحث.
آمين.
المبحث الأول: ما الإرجاء؟ الإرجاء بدعة شنيعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل هي من عظائم البدع وأصول الانحراف، ذلك بأن هذه البدعة قررت أمورا عظاما تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين إلى ترك العمل بشرع الله تعالى،
لأنه إذا ترك العمل فإن إيمانه كامل ولا ينقص إيمان، وبالتالي هذه دعوة لتجرؤ الناس على ترك العمل. وإن كانت المرجئة ترى أن من ترك العمل فإنه يقع تحت الوعيد ويكون معاقبا على ذلك، لكن كونهم يجعلون العاصي كامل الإيمان هذا جرأ من لا يفهم. نعم.
ومن هنا قال الزهري رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء.
نعم. وهو والذي يجمعهم جميعا تأخير العمل عن مسمى الإيمان. اتفقت فرق المرجئة على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ثم اختلفت بعد ذلك فيما يثبت به الإيمان. أهو قول اللسان فقط كما تقول الكرامية، أم هو قول القلب فقط كما تقول الأشاعرة، أم هو المعرفة فقط كما تقول الجهمية، أم هو القول والتصديق كما يقول مرجئة الفقهاء؟ لكن الفرق اتفقت على ماذا؟ فرق اتفقت على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. نعم.
وكيف لا يكون الأمر كذلك والمرجئة ينطوون على بلايا ومصائب، منها أن امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية ليس من الإيمان في شيء، إذ الإيمان شيء والأعمال شيء آخر.
سبحان الله، يعني أن هذا ليس من إيمان، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
ومنها أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار أصلا. ومنها
أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار أصلا. هذا قول الغلاة، وسبق تحرير هذه المسألة، يعني هذا قول يذكره الكثير، لكن برجوع إلى كتب المرجئة نجد أن هؤلاء المرجئة يرون أن الذي يقع في المعاصي يدخل تحت الوعيد، وأنه يكون تحت مشيئة الله إن شاء عذابه وإن شاء عقبه، إلا قولا لبعض غلاتهم أنه لا يدخل النار. يقول شيخ إسام: وهذا القول لا يعرف لأحد بعينه، وقد ذكر عن مقاتل والله أعلم بذلك، إنما فرق المرجئة تقول بأن تارك العمل صحيح أنه كامل الإيمان، لأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان وبالتالي يكون كامل الإيمان، لكن في نفس الوقت هو تحت ماذا؟ تحت الوعيد. نعم.
ومنها أن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا.
أي نعم.
ومنها أن الإيمان شيء
يعني
واحد،
يعني من ترك العمل كلية هذا مؤمن حقا ليس بكافر. نعم.
ومنها أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد، لأنه التصديق بالقلب أو التصديق وقول اللسان، فلذا الناس لا يتفاضلون فيه، فإيمان الفاسق وإيمان الملائكة والأنبياء واحد.
يبقى عقيدة أن إيمان الناس واحد وأنه لا فرق بين إيمان أفسق الناس وأتقى الناس، رجع إلى إيه؟ إلى عقيدة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عندهم كده أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا ينقص مهما فعلت معاصي لا ينقص، ومهما فعلت من طاعات لازم هو كامل وعليه. فلو أنك قلت أن إيمان الصديق أبي بكر كإيماني أن هناك من هو فاسق وهناك من هو مطيع، هناك من هو أبو بكر وهناك من هو دون أبو بكر، دون أبو بكر يبقى كفر على طول. لو أنت قلت في أحد أقل من أبو بكر يبقى كفر. ليه؟ لأن الإيمان لا ينقص، لأن أبو بكر يكون إيمانه الكامل وده إيمانه الناقص أنقص من أبو بكر. لو قلنا بأن الزاني ينقص إيمانه بالزنا يبقى كفر، هذا معتقدهم. يبقى معتقدهم أن الناس في الإيمان سواء، المعتقد هذا مبني عليه، مبني على أن الإيمان شيء واحد يزيد ولا ينقص. شرحه في الخوارج والمعتزلة لماذا يخرجون العاصي من أصل الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج ولا منزلة منزلتين كما عند المعتزلة؟ لأن أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولهذا لما نقص، لما عصى الإنسان خرج من الإيمان، لأن ما في شيء عندهم اسمه إيمان ناقص. إيمان ناقص لا. طب إذا لم يكن إيمان ناقص يبقى هيبقى يا إيمان يا كفر كما عند الخوارج، ما فيش ناقص إيمان. طيب وعند المرجئة ما فيش حاجة اسمها ناقص إيمان، يبقى إيمان كامل. يبقى عند المرجئة الزاني مؤمن إيمانا كاملا، وعند الخوارج الزاني كافر. الذي دفع الخوارج إلى أن يقولوا الزاني كافر ودفع المرجئة إلى أن يقولوا الزاني مؤمن كامل إيمان، مع أن القولين متقابلان متضادان. الزاني هنا كافر عند الخوارج وهنا كامل إيمان، شوف التضاد. لكن القاعدة واحدة وهو أن الإيمان لا ينقص. الإيمان إيه؟ لا ينقص. فلما كانت الخوارج تدخل عمل في مسمى الإيمان، كان ترك شيء من الأعمال يكفر الإنسان. طيب هنا المرجئة لم يدخلوا عمل في مسمى الإيمان، وبالتالي لا ينقص إيمانه بترك أي عمل من أعمال، لأنه غير داخل في الإيمان أصلا. فالإيمان عندهم لا ينقص، لأنه لو نقص كفر يبقى كامل. طب والخوارج لو نقص كفر يبقى كافر، ما بقاش مؤمن ناقص الإيمان. فمرتبة مؤمن ناقص الإيمان لا تجدها لا عند الخوارج والمعتزلة ولا عند المرجئة. الطائفة التي ترى ناقص الإيمان هذه هي أهل السنة والجماعة، في هذا يرون أنه ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان، عنده أصل إيمان لكن ما عنده كمال إيمان فيكون ناقص الإيمان، كما قال النبي في حديث الشفاعة في حديث أبي سعيد الخدري: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال كذا، مثقال كذا، أدنى 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 مثقال، أدنى أدنى مثقال، أدنى 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 مثقال، يبقى في إيمان ناقص. في إيمان في قلب واحد كالمثقال، وفي كالشعيرة، وفي كالحبة، وفي كذا يتفاوت ويتفاضل الناس في الإيمان. إذا الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. نعم.
قالوا
يبقى إذن حكم الزاني عند الخوارج ها كيف، وحكم الزاني عند المرجئة. طيب التحاكم إلى قاعدة واحدة هنا، ما هي؟ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص شيء واحد. ولهذا يقول ابن تيمية، وهذا الذي دفعهم إلى هذا القول، فهؤلاء أوتوا من قبل إيه؟ من قبل أن الإيمان شيء واحد. نعم.
قالوا منها أن الإيمان لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي والسيئات، ومنها أن الإيمان لا يجوز الاستثناء فيه، ومنها أن تارك الصلاة مؤمن.
نعم، ومن الإيمان لا يجوز الاستثناء فيه، ده عند من المرجئة لا يجوز الاستثناء فيه. ليه؟ لأن الإيمان أصلا لا ينقص، والإيمان هذا اللي موجود اللي هو إيمان القول اللسان أو قول القلب ما يقبل نقص، لازم يجب أن نجزم أننا مؤمنون، أنا مؤمن. لو قال إن شاء الله يبقى شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه كفر. نعم.
قال ومنها أن تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر.
نعم.
فهل ترى أيها الموفق بعد ذلك بدعة
يعني تارك الصلاة كلية هذا مؤمن مستكمل الإيمان ليس بكافر؟ نعم.
فهل ترى أيها الموفق بعد ذلك بدعة هي أضر على أهل الإسلام من هذه البدعة؟
وهذا الذي قال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. نعم.
لا وربي إنها حقا بدعة في نهاية السوء والانحطاط، نهاية مطلبها إبطال دين الله عز وجل وإحلال المذهب الإبليسي مكانه. لقد جانبت هذه البدعة دلالات الكتاب والسنة ونأت بعيدا عن مقاصد الشريعة الغراء، فكانت شبكة للشيطان الرجيم أعاذنا الله عز وجل منه يصطاد بها الرعاع، ومن حقت عليهم الضلالة وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وإن تساءلت عن سبب حدوث هذه البدعة في أمة الإسلام فنقول إن حدوث هذه البدعة له أسباب كثيرة، أهمها الخصومات في دين الله عز وجل وكثرة الجدال المذموم، فإنه لا يورث إلا المذاهب الفاسدة والآراء الكاسدة. يقول عمرو بن قيس فيما رواه عنه الهروي في ذم الكلام قلت للحكم ما اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ قال ما اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ قال الخصومات. ومنها ما تولده المذاهب،
وطبعا هذا في كل مذهب ضال الذي يدفع أهله إلى التزام هذه الآراء، إنما هي الخصومات فين؟ في الدين، ولم يأخذوا الدين من منبعه الصافي. ولهذا بنقول لابد من أمرين مهمين جدا حتى يستقيم المنهج، لابد من أمرين. الأمر الأول ضبط مصادر الاستدلال، أي مسألة هستدل عليها بماذا؟ كتاب، سنة، فهم سلف أم. المسألة الثانية مصدر التلقي، أتلقى الكتاب والسنة بفهم سلف أمة على يد من؟ إن هذا العلم دين فانظروا عن من؟ تأخذون دينكم، يبقى على يد العلماء الربانيين السلفيين المعروفين بمنهجهم الصحيح ورسوخين في العلم. يبقى مسألتان مهمتان، المسألة الأولى مصدر استدلال، المسألة الثانية مصدر التلقي. نعم.
ومنها ما تولده المذاهب السيئة من إحداث وإيجاد مناقضين لها مناقضة بعيدة عن الوسط العدل الموافق للكتاب والسنة الموافق لاتباع الحق والهدى. يقول قتادة رحمه الله إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، وكانت هزيمة ابن الأشعث سنة 82 تقريبا، أي أن الإرجاء حدث في مقابل بدعة الخوارج، فكان كردة فعل
العلماء. أيهما أقدم، الخوارج بدعة الخوارج ولا بدعة المرجاة؟
الخوارج.
نعم.
فكان كردة فعل على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون بذلك دماءهم وأموالهم ونساءهم.
وتجد البدعة متقابلة، تخرج بدعة في أقصى طرف تقابلها بدعة في أقصى طرف، ويكون أهل السنة وسطا بينه. نعم.
المبحث الثاني من هو المرجئي؟ إذا عرفنا ما هو الإرجاء،
الأول عرفنا الإرجاء، يبقى الإرجاء هو مذهب باطل ردي. معناه إيه؟ معناه بالنظر إلى فرقيم إرجاء العمل، تأخير العمل عن مسمى الإيمان ونجاة ترك العمل هذا. ومن هنا قلنا هناك فرقة اليوم، هذه الفرقة فرقة ماذا؟ من فرق الإرجاء، وهي الملفقة المعاصرة الذين يقولون بأن العمل مسمى الإيمان لكن يثبتون الإيمان بلا عمل، فلو ترك العمل كلية ها لم يكفر، فعاد هذا إلى القول بأن الإيمان هو قول، لأن كونك تثبت الإيمان، أنا ما عندي عمله، ما عندي عمل مطلقا ومت على ذلك، وأنت تقرر لمن قول وعمل، طب أين العمل عندي؟ أنا ما عندي عمل. يبقى قرر بقى أن الإيمان قول، حقيقة قولك أن الإيمان قول وليس قولا وعملا. نعم.
قال رحمه الله المبحث الثاني من هو المرجئي؟ إذا عرفنا ما هو الإرجاء فإنه يسهل علينا أن نعرف من هو المرجئي ومن الذي يستحق أن يصنف بأنه مرجئي من أهل هذا المذهب الباطل. هناك نصوص عن السلف رحمهم الله أتقدم بذكرها، وهي تجلي ذلك وتوضحه، بل ليست بحاجة إلى تعليق وبيان. أخرج إسحاق بن راهوية في مسنده عن شيبان ابن فروخ قال: قلت لعبد الله بن المبارك:
إذا أردت أن يعلو حسك في السنة أقبل على آثار السلف في السنة والتحذير من البدع. لا يمكن قط، لا يمكن قط يعلو حسك في السنة وتحتل السنة عندك المحل الصحيح وأنت بعيد عن آثار السلف هذا، إنما مرتمي في أحضان مميعة أو لا تسمع عن السنة. لكن هتحضر درس واحد في السنة بالآثار هتلاقي نفسك رايح مروح إيه عايز تقابل نفسك: أنت وأنت وأنت تلزموا السنة، عليكم باتباع الحق، احذروا الباطل، احذروا الإخوان، احذروا، وهكذا. خذ هذا حينما تقرأ آثار السلف ينتعش قلبك، ينتعش قلبك. والله يا أخواني وأنا في الكويت في الرحلة الدعوية من كم سنة عدنا أسبوعين، خميس خميس خميس، من خميس إلى خميس إلى خميس. المهم بقى طبعا كان يعني المعهود إن الدروس مثلا هناك ممكن تكون ساعة كذا، يعني المعهود إحنا كنا لما نزلنا خدناها باليومية كذا، كنا بناخدها باليومية كذا يعني يوميات، كانش عندنا ساعات. الشاهد بدأ في نقلة، بدأ في نقلة، نقلة في حس السنة. طبعا فقه شرحنا، أصول شرحنا، عقيدة شرحنا، لكن كنا مركزين على الأصول. بدأ في نقلة، بدأ في نقلة، بدأ في وعي، بدأ في حس، بدأ في كلام السنة والبدعة. أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله، هذا الخميس اللي آخر خميس أنا هسافر عصرا، كنا بنتغدى مع بعض المشايخ وكذا ظهرا ما هنتغدى. إذا به يقول ماذا؟ أنا لاحظت أن الطلاب تغيروا، لاحظت أن الطلاب، وأنا أخشى يعني الجرأة وأخشى كذا. لوحظ هذا، نقلة أسبوعين 15 يوم، نعم نقلة حصلت في الطلاب. فهو يقول يعني أنا أخشى، طبعا هو لا يريد أن يكون في الطلاب هذا الحس، الحس اللي يميز الطالب به بين اللي يعتز بكتب أهل السنة والجماعة اللي يتكلم بالأثار هذه. فكان معي رجلان يعني من ضمن هؤلاء المشايخ يعني صدر دعوة، رجلان وكلاهما اتفق على دي مسألة ان احنا نخشى. او احنا عاملين ايه؟ طيب هو كتب السنة تخشى من ايه؟ طب نوقف شوية، نوقف الكتب هذه عشان ما نخشاش. طب الحمد لله ان الله عز وجل يعني احيا هذا الحس في قلوب هؤلاء الشباب، حتى عرفوا السنة وقيمتها وعرفوا خطورة البدع واهلها وكذا. فلهذا انا اقول دروس السنة دائما تؤدي الى ايجاد الحس هذا اللي احنا مش بنقول التطاول والجرأة كما يقول البعض. اي جرأة، اي جرأة، اي تطاول، انما هي معرفة حق والتنشئة عليه والنزول الى ساحة الناس بكتب السنة والسلف فتكثر اثار. اقرأ يلا. ها، عن شيبان بن فاروق قال: قلت لعبد الله بن مبارك،
قال قلت لعبد الله بن المبارك.
لما تقرأ مثلا اثر مثل هذا الاثر عن سلام بن ابي مطيع كنا بنقراه امس: لان القى الله بي ماذا؟ ها، بصحيفة الحجاج ابن يوسف الثقفي احب لي من ان القى الله بصحيفة مين؟ عمرو بن عبيد. لان القى الله بصحيفة الحجاج احب لي من ان القى بصحيفة عمرو بن عبيد. نفسي عشان للقضية. شوف الحجاج هو لا يحب طبعا ان يلقى الله بصحيفة الحجاج، لكن يريد ان يقارن لك بين ايه؟ بين العاصي الفاجر ولو كان الحجاج، وبين العابد الزاهد لكنه معتزل محترق عمرو بن عبيد. حس السنة في نفوس السلف هذه تؤدي الى ان تعرف القضية وتعامل معها بنفس الاحساس. فالله المستعان، فالله المستعان. لكن لما ترزق بشيخ اسكت اسكت دلوقتي لا تنشغل بهذا، افعل كذا وكذا، طب الطالب مفصول عن الواقع عندك، الطالب طالع مش عارف يعمل ايه، يأيد حماس ولا ما يأيدهاش، الطالب ده مش عارف يقول ايه في داعش ولا ما يقولش، الطالب مش عارف يعمل ايه، مش عارف يروح فين. ان جاي سألك قلت له لا تنشغل، كلام دي للعلماء الكبار اسكت. لكن إذا ذهب إلى بيته وجد أبا ينصر قوما وأم تنصر قوما آخرين، وجد أخاه ينصر قوما وأخاه الآخر ينصر قوما، يعمل إيه السلف هذا؟ يعمل إيه؟ لا يستطيع أن يحكم، لا يستطيع. نعم. قال ما تقول في من يزني ويسر الخمر، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك،
قال ابن المبارك لا أخرجه من الإيمان. قال شيبان على كبر السن صرت مرجئية. قال
صرت مرجئا على كبر السن لا تخرجه من الإيمان. فقال ابن المبارك يا أبا عبد الله
إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك.
نعم، وأنا أقول الإيمان ينقص والمرجئة لا تقول ذلك. نعم.
وأخرج عبد الله بن الإمام
أحمد، فأقصده لا أخرجه من الإيمان يعني لا أخرجه من الإيمان إلى الكفر، لكننا نقول ينقص ماذا؟ إيمانه. الزاني والشارب الخمر وكذا، النبي قال لا يزني الزاني حناز مؤمن، ولا يشرب خمر حناز وهو مؤمن، نفى عنه إيمانا وهو كماله الواجب. قال في حديث آخر وإن زنى وإن سرق أثبت له إيمانا هو أصله. فالزاني ناقص الإيمان، الزاني فاسق ملي. نعم.
وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال يقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وأخرج الخلال أيضا في السنة قال قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد بن حنبل عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال هذا بريء من الإرجاء. وقال البربهاري في شرح السنة ومن قال
طبعا إلى أصار من قال من قول عمل يزيد وينقص فقد بريء من الإرجاء، يعني على معتقد السنة. وإلى الملفقة مثلا يقولون الإيمان قول عمل يزيد وينقص، ثم يعود قولهم في حكم تارك العمل إلى أن الإيمان قول بلا عمل. يبقى من قال من قول عمل ويلتزم كلام أهل السنة إلى من قول عمل فلا يثبت إيمانا بلا قول أو عمل ويزيد وينقص، هذا قد برئ من الإرجاء. نعم.
وقال البربهري في شرح السنة ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. إذن فقد اتضح من هو الذي يحق أن يسمى بالمرجئ، إنه ذلك الشخص الذي يقول إن الإيمان قول بلا عمل،
أو يقول الإيمان قول وعمل ثم يقول بنجاة تارك العمل. هذه إضافة، مش إضافة خارجة عن المفهوم، لا، شريحة للمفهوم. الذي يقول الإيمان قول وعمل ثم يقول بنجاة تارك العمل فإنه مرجئ. لماذا؟ لأن الإيمان يصبح قولا ليس قولا وعملا. من قال الإيمان قول وعمل لا يثبت الإيمان إلا بالقول والعمل. نعم.
قال إذن فقد اتضح من هو الذي يحق أن يسمى بالمرجئ، إنه ذلك الشخص الذي يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ذلك الشخص الذي يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا هو المرجئي. ومن خالفه فقال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وإنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهو السلفي المبرأ من مذهب الإرجاء الذي قد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. طيب، يبقى العمل دخل في المسمى ولا ما دخلش؟ إنما المؤمنون الذين، وذكر العمل وأعمال قلوب وأعمال أبدان وكل هذا موجود. إذا ذكر واجلت قلوبهم، أدى أعمال قلوب، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دليل على زيادة الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون أعمال قلوب، الذين يقيمون الصلاة أعمال جوارح. فهذه الآيات دلت على أن الإيمان يتضمن هذه الأعمال، وأن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم زادتهم إيمانا، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان عندنا يزيد وينقص، وعلى هذا إجماع السلف. وقد تقدم تعليقنا على قول المنسوب لمالك بأنه يرى الإيمان يزيد ولا ينقص، وقلنا بأن الإمام مالك يرى كما يرى السلف أن الإيمان يزيد وينقص، لكن غاية ما عند الإمام مالك في رواية عنه أنه ماذا؟ أنه يتوقف القول بالنقصان، لأن ذلك لم يرد في النصوص كلمة النقص، لا الاعتقاد، فإنه على اعتقاد أن الإيمان يزيد وإيه وينقص. نعم. ها عايز تقول ايه؟ بنجاة ترك العمل، يبقى عندهم الايمان قولي كده. اي نعم، اي المرجع الملفقة المعاصرة الايه؟ مش فاهم. زي ياسر برهامي وزي عادل السيد وزي مجدي عرفات وزي هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله
مال ايه؟ مال جه في كتاب السنة؟ ما هو مستنبط، مش لازم. ما قال بأحد الأحد، قالوا مرجئة المعاصرة. الشيخ فوزان والعلماء قالوا المرجئة المعاصرة اللي هم بيرون نجاة ايه؟ ترك العمل، لأن العمل عندهم شرط كمال، شرط كمال ومرة. فلا بأس بإيضاح شيء لا يخرج عن كلامهم لكن يشرح كلامه. فاحنا ليه قلنا ملفقة؟ عشان نرد على شبهة من قال الإيمان قول عمل زيد وانقص فقد برئ من الإرجاء كل. فنقول ملفقة من جهته أنهم وافقوا في اللفظ وخالفوا في الحقيقة، يبقى جمعوا بين موافقة اللفظ ها وموافقة المرجئة في منهجها في هذه المسألة، يبقى صاروا ملفقة. نعم نعم. هو مرجع لكن علو النسبة يعني، لكن هو مرجع تكفي. نعم.
قال رحمه الله: المبحث الثالث موقف السلف من الإرجاء والمرجئة. إن إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص أمر واضح محسوم مدون في دواوين الإسلام، فقد حكاه الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة من كتاب الأم، وحكاه أيضا البغوي وابن عبد البر وغيرهم ممن يعتد به في ذكر الإجماع، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر
الشافعي يقول إيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. نعم.
حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا الإجماع مستنده النصوص الواضحة في الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وأن أهله يتفاضلون فيه.
أطلق على الصلاة إيه؟ إيمانا. فلولا أن العمل من الإيمان ما أطلق الإيمان على العمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، دل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان. نعم.
وأن أهله يتفاضلون فيه كما في قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الأدلة الواضحة.
هذا الحديث دل عليه على أن الإيمان شعب، على الإيمان شعب ليس شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. إذا زال بعضه زال جميعه، إنما هو شعب. إذا زالت شعبة نقص الإيمان بقدره، إلا إذا كانت الشعبة دي ورد فيها أدلة بالكفر مثلا زي الصلاة أو كذا. طب أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلى وأدنى دليل على أن الإيمان هذا فيه يزيد وينقص، والحياء شعبة الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله في إشارة إلى القول الاعتقاد، وأدنها إماطة الأذى عن طريق في عمل الجوارح، والحياء شعبته من الإيمان في عمل القلوب. نعم.
فهذه الأدلة الواضحة وذاك الإجماع البين أثبت أن ما عليه المرجئة من إخراج العمل من الإيمان قول باطل مناهض للنصوص مخالف لما عليه جماعة الصحابة والتابعين. لأجل ذلك اشتد إنكار السلف على المرجئة، وجاءت أقوالهم قوية في التحذير من الإرجاء والمرجئة، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله:
يبقى الإيمان قول وعمل في الرد على المرجئة، يزيد وينقص في الرد على المرجئة والخوارج المعتزلة، لأن الخوارج المعتزلة يرون الإيمان قول وعمل، لكن ما يقولون يزيد وينقص. المرجئة قالوا الإيمان قول، ثم اختلفوا في هذا القول، قول القلب أو قول اللسان أو هما معا، لكن اتفقوا على أنه لا يزيد ولا ينقص. ولذا احنا بنقول الإيمان خمس نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح الأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. الخوارج والمعتزل والمرجئة اتفقوا على زوال نونين: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. كده بقي كم نونا؟ ثلاثة: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح الأركان. الثلاثة بيتفق معنا الخوارج فيه. طيب والمرجئة أسقطوا كمان نون عمل بالجرح والأركان، هيبقى إيه؟ هيبقى نونان، يبقى نونان. اختلفوا بقى الفرق المرجئة في النونين، لكن الخوارج المعتزلة بيتفقون معنا في ثلاث نونات. طب الجميع بيخالفنا فين؟ في نونين: زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. يبقى الجميع بيخالفنا في نونين، المرجئة بتخالفنا في ثلاث نونات عمل جرح الأركان، ثم بنتفق في القول والقول. نعم.
فهذه الأدلة الواضحة وذلك
طبعا مع أعمال القلوب أيضا فيها تفصيل. نعم.
فهذه الأدلة الواضحة وذاك الإجماع البين أثبت أن ما عليه المرجئة من إخراج العمل من الإيمان قول باطل مناهض للنصوص مخالف لما عليه جماعة الصحابة والتابعين. لأجل ذلك اشتد إنكار السلف على المرجئة، وجاءت أقوالهم قوية في التحذير من الإرجاء والمرجئة، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لأن على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة، يعني الخوارج.
نعم.
وقال: لا تجالسوهم، يعني المرجئة. وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل الصابئين. ونحو ذلك كلمات كثيرة مبثوثة في كتب السنة، من تتبعها وجدها بسهولة ويسر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اشتد إنكارهم، يعني السلف، على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة.
نعم.
حتى الغلاة
إلا الغلاة الذين يرون أن الإيمان معرفة. نعم. ماله؟ لا، مثلهم. نعم، مثل السوء يعني. نعم. ماله؟ أيوة، الإيمان قول وعمل، ما قالش طهارة. في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة من كتاب الأم. كتب الشافعية
لم يوجد في يعني في كتب من كتاب اي كتاب من
للامام الشافعي ولا الشافعية؟
لا يوجد، لم يوجد هذا الاجماع
لا موجود. نقلوه الثقات، نقلوه الثقات، ثقات نقلوه عنهم والأئمة الكبار، أئمة السنة الكبار. أما هذه الطبعات قد يكون شيء ساقط منها، لكن اعتمده، اعتمد في النقل إلى أئمة الثقات الكبار. هذا أعظم، أعظم من النسخ، أعظم من النسخ الموجودة. النسخ الموجودة مدخولة، قد يدخلها شيء. وأجري وهذا موجود.
شيخ الإسلام شيخنا
الأوثق، الأوثق نقلات السلف، لأن من الذي يقول بأن هذا موجود وغير موجود؟ أئمة السلف. طيب الطبعة مش موجودة زي ما قلنا قبل كده، الطبعة هنقدم عليها مين؟ هنقدم عليها النسبة، نسبة الإيمان. الطبعة قد توجد وقد توجد، ألا ممكن يجيك مرجئ يتصرف في الطبعة ويحذف مثلا هذه؟ مثلا وارد، إنما الغير وارد أن الناقلين إذا كانوا أئمة أثباتا أننا نرد قوله. لماذا؟ لأن النسخة اللي بين أيدينا مش موجود فيها هذا، مو بصحيح. إذا صحت فعلا النسبة لكلام الأئمة أن الأئمة قالوا بهذا خلاص.
قالوا قال الشافعي، لم يقولوا قال الشافعي في الأم،
قالوا في الأم. شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة يحتج بأن لا تجزئ صلاة
هذه النية في الصلاة. النية في الصلاة، شوف هذا الباب.
قال ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.
شوف كده كتاب النية في باب النية، هو ده أوثق. إذا لم يوجد في الطبعة فده أوثق. يرد براحته، احنا بقى بنرد بنقول له نقل الأئمة أثبت من الطبعة والنسخ، هذا رد الأئمة. وده مش في هذه المسألة بس، له نظائر عديدة لو في كتب المسلمين. إذا نقل الثقات الأئمة الثقات الشيء وتواتر عندهم، هذا مقدم عن النسخ. النسخ يدخل فيها تصرف النساخ. نعم.
وذكر شيخنا وقال وأن الصلاة قول وعمل.
نعم.
فذكره الشافعي بالأم قال وأن الصلاة قول وعمل.
نعم. في باب النية؟ لا، هذا قول وعمل ونية لا يجزئ حين بغير آخر. وغير ابن تيمية، شوف ابن غير ابن تيمية نقل. طيب خلاص، ما ينقل أئمة زي الأجر وغيره من الأئمة وتواتر هذا النقل عندهم، قطعا أثبت من الإيه؟ من هذه الكتب. فقد الكتب قد يفقد منها أجزاء، وقد يفقد منها صفحات، وقد يفقد منها عبارات، وقد يفقد منها كلمات، هذه تعود إلى النسخ نساخ. إنما الذي ينقل أئمة في الماضين قطعا موجود، خصوصا إذا حلوا إلى مواضع. يعني يقول مثلا كتاب الشافعي في الأم باب النية مثلا، خلاص يبقى ده اطلاع خاص، ده مقدم. إذا لم تجده أنت في المطبوع هذا، اعلم أن هذا ساقط من المطبوع، أن هذا ساقط من المطبوع. نعم.
نقل الأجري.
أيوة.
قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين.
لا، الشافعي
ده النقل الإجماع.
لا خلاص، احنا نتكلم مسألة الشافعي،
نتكلم
مسألة الشافعي وننبه عليه. هذه فائدة عموما إذا نقل الأئمة قولا عن إمام في كتاب ولم نجد هذا في مطبوع الكتاب، فالمعتمد كلام الأئمة. إذا نقل الأئمة عن فرقة معتقدا من معتقداتهم ولم نجدها في الكتب المطبوعة لهذه الفرقة، فالمعتمد قول الأئمة. فكانت صدورهم دواوينهم، فالصدور مقدمة على الدواوين. الدواوين يدخل فيها التصرف، أنما الصدور لا. ثم تكون هذه موجودة في الدواوين في بعض الأعصار، وقد تنقص في بعضها، وده موجود معروف. احنا عندنا صفحات كاملة ممكن تجد فيها نسخ تختلف عن نسخ. نعم.
قال رحمه الله: المبحث الرابع المصر على الكبيرة بين أهل السنة والجماعة.
يعني أنا ما أجي أقول الإمام فلان قال والإمام علان قال والأئمة قالوا، ثم أحاكم لي المخطوطة، أنا أحاكم المخطوط هذا أو المطبوع لكلام الأئمة، ولا أحاكم كلام الأئمة المطبوع. ليه؟ لأن هل عندك أن الكتاب ثقة ثبت؟ لا، عندي الإمام ثقة ثابت، يعني الإمام ثقة ثابت، لكن الكتاب ليس يوصف بأنه ثقة ثابت. ولهذا بعض الكبار كان يدخل عليه في كتبه، سبحان الله يدخل عليه في كتبه ويميز حديثه في هذا. نعم.
قال المبحث الرابع المصر على الكبيرة بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. الفرق بين أهل السنة والمرجئة في مسألة مرتكب الكبيرة والمصر عليها أن أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والمرجئة تقول هو مؤمن كامل الإيمان، ذلك بأنهم يجعلون الإيمان شيئا آخر غير الأعمال.
تمام.
فالإيمان عندهم التصديق وقول اللسان، والناس فيه سواء.
فلهذا هل الزنا هيؤثر عندهم في القول؟ لا. هيؤثر في التصديق؟ لا. يبقى إذن كامل الإيمان. الإيمان عندنا القول، يبقى الزاني ما تأثر القول بها. الإيمان عندنا التصديق، إذن الزاني ما تأثر التصديق بها، يبقى كامل الإيمان. نعم.
فالإيمان عندهم التصديق وقول لسان، والناس فيه سواء، برهم وفاجرهم. فإيمان الملائكة وإيمان مدمن الخمر عندهم سواء.
سبحان الله، قبح الله هذا القول. نعم.
أما الشرك بالله تعالى فهو مخرج من الإيمان عند الجميع.
نعم.
ومذهب السلف الذي ذكرناه هو المذهب الحق الموافق لنصوص الكتاب والسنة وما دل عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم.
كما قال العلماء، ومذهب السلف لا يكون إلا حقا. الحق في مذهب السلف، هذا حق محض. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في العقيدة المشهورة عنه: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذا توفى على الإسلام والسنة. هذا الذي نقلناه عن الإمام أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى هو الذي جاءت به النصوص الواضحة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل: هل كنتم
عنهما؟
فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل: هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال: معاذ الله. وفزع لذلك. فقال السائل: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ فقال: لا.
شوف، من أهل القبلة، يعني يقصد إيه؟ يعني هل كنتم تكفرون بالمعاصي؟ انتبهوا، هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة اللي هو ثابت له إسلام وأن كان عنده معاصي مشركا؟ قال: معاذ الله، إنما ده الخوارج بيقولوا كده كافر. طيب، فقال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا. طالما من أهل القبلة له الإسلام، لو عصى ما عصى لنقول هو كافر أو مشرك خارج من الإسلام، لكن نقول إيه؟ ناقص الإيمان. نعم.
هذا الأثر أخرجه أبو يعلى في المسند والطبراني في المعجم الكبير، وصححه ابن حجر في المطالب العالية، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن وهب بن
رجاله رجال الصحيح، هل يقتضي التصحيح؟ رجاله رجال الصحيح، هل يقتضي التصحيح؟
لا.
الجواب لا. طيب، على شرط على شرط البخاري أو مسلم أو على شرطهما، هل يقتضي التصحيح؟ لا يقتضي التصحيح، لا يقتضي التصحيح. إنما الحديث الذي رواه البخاري هذا صحيح، إنما على الشرط أو رجال الجاسعي لا يقتضي التصحيح. نعم.
وأخرجه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأخبرني. سألته: في المصلين من طواغيط؟ قال: لا. وسألته: هل فيهم من مشرك؟ قال: لا. وأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وسألته: أكانوا يدعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله، ولم يكونوا يدعون في المصلين مشركا. وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري بلفظ: هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: معاذ الله، ولكننا نقول مؤمنين مذنبين.
طبعا يقصد الكفر أكبر والشرك الأكبر. نعم، ولا هناك ذنوب فيها كفر وشرك وليست أكبر. سباب المسلم فسوق اقتلوا الكفر، حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الصحيح. نعم، ثنتان في الناس هما بهم كفر. نعم.
المبحث الخامس: التكفير بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. تطرف الطائفتان في التكفير فأفرط فيه الخوارج ونحوهم وفرط فيه المرجئة ونحوهم، ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى المذهب الحق في ذلك، فلا إفراط ولا تفريط. فالتكفير عند أهل السنة والجماعة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس إلى أحد من البشر.
يعني كيف يا أخواني؟ يعني لا يجوز للعلماء أن يكفروا اليوم؟ لازم يكفر يكون الله أو الرسول؟ ولا ما معنى هذا الكلام؟ يعني مرده إلى الأدلة الشرعية من كتاب وسنة، فما عده الشارع كفرا فهو الكافر. طيب نأتي بقى احنا المعين، العلماء يسقطون هذه الأوصاف الواردة في الشرع على المعين فيحكمون عليه بعد توافق ورشوته وانتفاء الموانع. نعم، مثل ما تقول التبديع راجع إلى قضى الله قضى الرسول، فالمبدع من بدعه الله ورسوله، يبقى نقول والمكفر من كفر الله ورسوله، يعني من صار فيه على الأدلة الشرعية. نعم. القول انه لا يحكم بالكفر الا القاضي فقط هذا غلط، يحكم بالكفر القاضي والعالم، لكن الفرق بين العالم والقاضي ان القاضي يترتب على حكمه احكام دنيوية من جهة او قضائية من جهة الميراث والفرقة وغير ذلك، دي بتترتب على هذا، لكن ليس على فتوى العالم. على فتوى العالم يعني هذا الكافر يترتب على الاحكام، لا يرث ولا يورث وزوجته تتركه وغير ذلك. طب هذا يكون معتمد عليه الاحكام القضائية على حكم القاضي، انما الاحكام الدينية الحكم الديني راجع للعالم، فالعالم اذا قال فلان هذا كافر خلاص يكفر، انما ما يقولش لا يكفر الا القاضي، لا، لكن نفرق بين حكم قضائي وحكم ديني، فالعالم يكفر. طيب واذا كفر العالم الاحكام القضائية الرسمية لا تكون على فتوى العالم، انما الرسميات دي القانونيات دي القضائيات هذه تعود الى حكم الايه، هيطلع حكم احكام. زي العالم لو انه مثلا افتى امرأة او افتى بوقوع الطلاق، لكن لما بنيجي عند الحكم القضائي بنلاقي ان ترتب احكام بتكون على القضاء، يعني دي امرأة مطلقة او مطلقة، هذه وزوجها ما ارجعهاش حتى خرجت من العيد، طب مات الزوج تروح ترثه على طول مع انه شرعا لا ترث، تروح لانه في القضاء هي زوجته معها قسيمة الزواج، لانه لم يسجل هذا الطلاق، يبقى في حاجة اسمها حكم قضائي حكم ديني، انما احنا نوقف التكفير على حكم القضاء بس، فلا يكفر الا القاضي العالم، كل هذا يكفرون. نعم، بل بعضهم قال ايضا ولا يبدع الا القضاء. طب كيف لا يبدع يعني الا القضاء؟ يعني فلا شك ان هذا لا دليل عليه، العالم بالاحكام الشرعية يكفر يبدع يفسق. نعم،
ممن ذكر إجماع الشافعي كذلك وعزاه له اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، ذكر كلام الشافعي نصا وعزاه للأم.
تمام،
في باب جماع الكلام في الإيمان قال قول الشافعي: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: نحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر.
طب وجدنا في نسخة الأمة دلوقتي أن ده غير موجود فيها، ما موقفنا؟ هل انتقادنا أو الطعن أو الأخذ يكون بنسخة مطبوعة ولا يكون بنقل العلماء؟ دي فائدة مهمة، هذه فائدة مهمة، يكون نقل العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فمن حكم الله عز وجل بكفره فهو كافر، وكذا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفره فهو كافر. وأهل السنة أشد الناس حذرا من المسارعة إلى التكفير وعدم التثبت في إطلاق الحكم به، لأنهم يقفون عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ويقفون أيضا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وأهل السنة والجماعة أهل الحق،
لكن انتبه في المقابل برضه، أهل السنة شد حضرا، شد الناس حضرا من المصارعة في التكفير، وأعظم الناس أيضا حكما إذا وجد التكفير فإنهم يحكمون بلا تردد، فلا يكفرون إلا بالدليل ولا يخرجون من ولا يحكمون بالردة عن أحد إلا بدليل، ولا يثبتون إيمان أحد أيضا إلا بدليل، كل شيء عندهم بالدليل. لأن بعض الناس يقول لك إيه، أهل السنة كانوا شد الناس في باب التكفير فلا يكفرون وكذا، ولي أن أخطئ في ترك تكفير أحد خير من أن أخطئ في تكفير أحد، هذا في الأمور المشتبهة صح، احتط لدينك. أما الأمور التي صارت يقينا فإنك تحكم بالكفر، لأن هذا يترتب عليه أحكام. نعم. فالورع يقتضي أن كل شيء يجعل في نصابه. نعم.
قال: وأهل السنة والجماعة أهل الحق يعتقدون أن الكفر يكون بالاعتقاد، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه، وأن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالعمل، والكفر العملي منه ما يضاد الإيمان من كل وجه، ولا يشترط بإلحاق الكفر بصاحبه.
يعني أن الكفر عملي منه ما يضاد الإيمان من كل إيه؟ وجه، يبقى كفر مخرج من الملة. وبهذا يتبين لك أن تقسيم الناس الكفر الاعتقادي وإلى عملي بهذا الإطلاق فيه نظر، إلا إذا قيد فيه نظر، لأنه قد يفهم أن الكفر هنا بالأعمال، الأعمال المكفرة لا تخرج من الملة، إنما ليخرج ما كان مبنوع على الاعتقادات، ومرادهم ليس كذلك، مرادهم يعني الكفر أكبر الأصغر، هم قصدوهم كفر أكبر، فيكون الكفر الاعتقادي عندهم داخل فيه الكفر بالقول ضد كفر بالأعمال المكفرة والكفر الاعتقاد المكفرة. خلي بالكم، انتبهوا، العلماء لما قسموا الإيمان إلى الكفر، إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، قصدهم بالعملي الأصغر، مش قصدهم بالعملي أن الأعمال ولو كانت مكفرة فهي من الأصغر، لا، فيكون الكفر الاعتقادي عندهم مرادهم به إيه؟ ها؟ يعني ما نقض الأقوال، ما نقض الاعتقادات، ما نقض الأعمال، يعني العمل الكفري اعتقادي عنده، العمل المكفر مزق المصحف يبقى ده كفر اعتقادي يعني أكبر، سب الدين يبقى ده كفر اعتقادي يعني أكبر، مش اعتقادي مقتصر على جانب واحد فقط وهو الاعتقاد، إنما الكفر العملي اللي هو الأصغر، اللي هو الأصغر. من أجل ذلك احنا نقول تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر أضبط، أضبط، فنقول الأكبر يدخل فيه الأقوال والاعتقادات والأعمال، والأصغر ما دون ذلك، إنما الكفر الاعتقادي والعملي يحتاج شرح، لأن الكفر الاعتقادي طبعا ده كفر، العملي لما نقول عملي من الأعمال ما هو مكفر ومن الأعمال ما ليس مكفر، فيبقى تحتاج تفصيل. نعم. طيب، يبدأ أثبت الشافعي. نعم.
قال: ولا يشترط بإلحاق الكفر بصاحبه الاستحلال القلبي، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر. انتهى من مجموع الفتاوى.
تمام عرفتم، يعني لا يلزم في الكفر الاستحلال القلبي، بل قد يكفر بالقول وإلا ما يستحل بالقلب إذا كان القول كفريا، وبالعمل إذا كان العمل كفريا ولا يستحل بالقلب. ولهذا ليس باللازم أن يقصد الكفر، طالما فعل فعلا كفريا فهو كفر وإن لم يقصد الكفر. شوف يا إخواني من الأمثلة، أحد هؤلاء الذين لا يعذرون بالجاه، فيقول الشيخ فلان أظن في إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد نقل عبارة وأنه يكفر وإن لم يعلم أن هذا كفر. قال لك بس شوف يرى الإعذار، عدم الإعذار بالجاه، فإنه يكفر وإن لم يعلم إيه، وإن لم يعلم إيه أنه كفر، يكفر وإن لم يعلم أنه كفر، يبقى كفر مع الجهل. أنا قلت لكم تكرارا لا تنقلوا عن أهل بدعة. ولهذا أحد الإخوة بيناقش الرجل ده أو الشاب ده، قال لما هو قال في إبطار التنديد قال له نجيب القول من الكتاب، الأخ قال له إحنا لابد ان نقولات نرجع لها، انت كده ناقضه فين؟ قال له في ابطال التنديد. قال له ده ادى ابطال التنديد، وراح جاب المكتب قال له فين؟ في الباب، في قال له في الباب الفلاني الصفحه الفلانيه. قرا فعلا ده الكلام. طب نطلع سطرين بقى، نطلع سطرين فوق، يقول بانه يكفر، يكفر واذا خالف النص وقامت حجه عليه وبين له فإنه يكفر وإن لم يعلم أن هذا كفر. يعني إيه؟ يعني وإن لم يتبين له أن هذا كفر فإنه يكفر إذا بين له وقامت الحجة عليه. يبقى ده فيه إعذار الجاهل ولا فيه ماذا؟ أن هذا لم يعد جاهلا بل صار عالما، لكن لم يتبين له أن هذا كفر، يبقى فعلا يكفر وإن لم يعلم أن هذا كفر، وإن لم يتبين له هذا كفر إذا بين الحج. شوف الحكم اختلف إزاي، هو جاب بس سطر واحد أنه يكفر وإن لم يعلم أن هذا كفر، لكن العبارة كلها إذا بين له وقامت الحجة عليه وكذا فإنه يكفر وإن لم يعلم أن هذا كفر، يعني وإن لم يتبين له أن هذا كفر. وإحنا قلنا يلزم البيان ولا يلزم التبين، ما هو بلازم يلزم التبين. كذلك قصد الكفر، ممكن يقول بكلمة الكفر ولكن أنا كنت بمزح والله ما أقصد، هنا برضو أقصد أسب الله وأسب الرسول، وأنا أقصد برضو أستهزئ بالقرآن. نقول ولو لم تقصد استهزاء، طالما أنك استهزأت. فهؤلاء لما عاتبهم النبي، النبي بيكلمهم قالوا يا رسول الله والله ما كنا يعني نقصد، إنما كنا نقطع به عناء السفر وكذا. فأنزل الله قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرت. نعم نعم.
ومن الكفر العملي
مين نقل عن ايه؟ بدر حين يعني من متأخرين كمان، ابن كثير من قبله نقل هذا في تفسيره وهو شافعي ايضا. عن شافعي يعني قال ايه؟
قال شيخنا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وهذه أول مسألة نشأت في الاعتزال. ونقل عن الشافعي أنه قال الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخل بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. قال الإمام هذا في غاية الصعوبة، لأن العمل إذا كان ركنا لا يتحقق الإيمان بدونه، فغير المؤمن كيف يخرج من النار ويدخل الجنة؟ قلت قد أجيب. ثم ذكر
أعد العبارة من أولها.
ونقل عن الشافعي أنه قال الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخل بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة.
ما فيش إشكال، أكمل أكمل.
قال الإمام: هذا في غاية الصعوبة، لأن العمل إذا كان ركنا لا يتحقق الإيمان بدونه، فغير المؤمن كيف يخرج من النار ويدخل الجنة؟
طب أكمل.
قلت: قد أجيب عن هذا الإشكال بأن الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان، وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مكرونا بالعمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث والإسلام، والإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان الحديث. وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل، كما في حديث وفد عبد قيس: أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. وهكذا كل موضع جاء بمثله، فالخلاف في المسألة لفظي، لأنه راجع إلى تفسير الإيمان، وأنه في أي المعنيين منقول شرعي، وفي أيهما مجاز، ولا خلاف في المعنى. فإن الإيمان
عموما قول الشافعي لا إشكال فيه، الإيمان هو إقرار واعتقاد وعمل، فإذا ترك التصديق أقصد إقرار العمل، إذا ترك التصديق بهذا النفاق والإقرار بهذا الكافر والعمل بهذا الفاسق، صحيح العمل الذي هو إيه؟ أحادي العام، ترك شيء من أعمال فهذا يكون شأن فسق. لا كل العمل. نعم.
قال رحمه الله: ومن الكفر العملي ما ليس كذلك، أي لا يضاد الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجاه في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه، أو امرأة في دبورها، فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه أبو داود وغيره. فذلك كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الملة. وأهل السنة والجماعة لا يقصرون إيقاع حكم التكفير على المكذبين، كما ذهب إلى ذلك طوائف من المتكلمين من الجهمية وغيرهم، بل إن من قصر حكم التكفير على من كذب بقلبه فقد أتى بما يضاد القرآن الكريم والسنة الصحيحة.
نعم، فالتكفير لا يقصر على الاستحلال ولا يقصر على التكذيب، لكن أقول تكفير أنواع: منه المستحيل، ومنه المكذب، ومنه الجاحد، ومنه الإباء والاستكبار، ومنه النفاق، ومنه الشك، ومنه الإعراض. إنما المرجئة بيرجعون التكفير إلى عمل القلب، حتى لو سب الله، سب الرسول، شوف ده قوله، ولو مزق المصحف، ولو سجد للصنم. علة الكفر هنا ماذا؟ أنه دل على تكذيبه فهو كافر. إذا مزق المصحف ليه؟ لأنه مكذب، لأنه مستحيل، يبقى أعادوا ذلك إلى أعمال القلوب، ليس إلى أنه مكفر بنفسه. لكن أهل السنة والجماعة عندهم إيه؟ عندهم أنه سب الله يبقى هذا كافر ولو لم يستحل بقلب. نعم.
قال: فإبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم، لا لأنه كذب خبرا. وهكذا فرعون وقومه يقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا اليهود، يقول الله عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقول عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كذلك كثير من المشركين، قال الله عز وجل والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد ضل المرجئة في مسائل التكفير بناء على أصلهم الفاسد في تعريف الإيمان، وهو أن الإيمان مجرد ما في القلب، وأما أعمال القلوب كالحب ونحوه فلا تدخل فيه. وهذا قول جهم والصالحي وأصحابه، وأكثر المرجئة يقولون إن أعمال القلوب تدخل في الإيمان، فيقتصرون على أن الإيمان مجرد ما في القلب، وهؤلاء هم المرجئة الجهمية. وأما مرجئة الفقهاء فقالوا: هو تصديق القلب وقول اللسان. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مرجئة الفقهاء في كتابه الإيمان حديثا جيدا واسعا ينبغي أن يراجع، إلا أنه رحمه الله تعالى ذكر أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، ولعل مراده لفظي في بعض الصور لا في جملة المسائل، والله أعلم.
توافقون على هذا؟
لا كلام.
توافقون على هذا؟ هذا فهم الشيخ عبد السلام كلام الشيخ الإسلام في مرجئة الفقهاء يقول إلا أنه رحمه الله ذكر الخلاف بينهم وبينهم لفظي، ولعل مراده لفظي في بعض الصور لا في جملة المسألة. هل توافقون على الكلام؟ لا. أمال إيه تخريجه؟ ها؟
توافق ولا أوافق؟
توافق في إيه؟
توافق في الصورة معينة الشيخ الإسلام قال لهم إنهم إذا جعلوا العمل عمل الجوارح ثمر
انت بقالك كم سنة هنا؟ 7 سنين وبتقول فيه خلاف لفظي اذا كان واذا كان؟ هو انت محتاج كم سنة بقى عشان تفهم؟ عرفتوا ليه التكرار؟ ادي احنا مكررين المسألة دي مرات، وده قاعد اهو قاعد قدامي بالظبط. فبيقول ممكن يكون خلاف لفظي في عينه ومش من لفظي، اذا كان يعتقد يعني ده ممكن امام في القلب وحتما ولابد يوجد إيمان في الجوارح يقابل طلبة في إيمان في القلب، هيبقى الخلاف اللفظ. إنما لو اعتقد ممكن يكون إيمان في القلب ومش إيمان في الجوارح يبقى خلاف إيه؟ حقيقي. هذا ليس بصحيح، لكن هو شيخ الإسلام فعلا قال كده اللفظ. بس ما مراده باللفظي؟
كلامه.
إيه المراد باللفظ؟ كلمة لفظي
كلامه شيخنا.
إحنا قلنا إن إحنا ما نوقفش على كلمة لفظي، فإن هذا خلاف لفظي نوقف غلط. إنما دي جملة معترضة في كلام شيخ الإسلام. ها اقرأ كلام شيخ الإسلام. اسمع يا شراك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم.
ها.
ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات.
ومن قال بحصول الإيمان الواجب بفعله. ها.
بدون فعل شيء من الواجبات.
ده اسمه لما تسأل أنت إيه العمل، أنت بتقول جنس الأعمال. ايه العمل اللي هو لو اتى به يبقى اتى بجنس العمل اللي هو شيء من الواجبات؟ قال الشيخ:
ومن قال بحصول الايمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له.
اسمع بقى من اول هنا: سواء جعل فعل هذه الواجبات
لازما له،
لازما له
او جزءا منه،
او جزءا منه لازما له يعني خارج الايمان بس هو من لازم الايمان، او هو جزء من الإيمان منه. فذاك خلاف لفظي،
فهذا نزاع لفظي.
فإنه أنت تقف ليه؟
لا
لازم تقول بالنبرة دي. فهذا نزاع لفظي أكمل.
كان مخطئا خطأ بيانا.
كان مخطئا خطأ بيانا. شيل بقى في هذا نزاع لفظي واقرأ للجملة. ها. فمن قال،
ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات
ها
كان مخطئا خطأ بينا.
بس خلاص.
وهذه بدعة الإرجاء.
كان مخطئا خطأ بينا. وما الأدخل بقى في النزاع اللفظ يعني ايه؟ يعني في الألفاظ ازاي؟ قال ان هو ثمرة او قال ان هو جزء منه؟ قال ان هو ثمرة او قال ان هو جزء ايه؟ منه. هذا متعلق بمسألة اللفظ. لكن اللفظ بمعنى ان هو الجائز اللي هو التنوع يعني قلت هذا وذاك فانت لست مخطئ؟ لا، لانه أرضاه بايه؟ فانه يكون مخطئا خطأ بينا. طيب وفي سياق اخر قال فهذه البدعة
التي قال وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.
تمام. وقال في موضع آخر كنا ننكر هذا، قال في موضع آخر كنا ننكر هذا، ننكر أنه يكون إيه؟ أن أنت تعبر بأنه هو ثمرة وليس جزء، لأني لازم تقول جزء ما تقولش ثمرة خارج عن الماهية. إزاي يخرج العمل عن مسمى الإيمان ويكون خلاف لفظي؟ لكن بنقول من جهة المعنى اتفق كده معانا ان لو وجد ايمان في القلب لازم يوجد عمل، لازم. هتسمي بقى العمل ده ثمرة خارجة عن الايمان او هتقول جزء من الايمان؟ ده لفظي. تمام. يبقى هنا لو اعتقدت ان لابد بعمل جوارح يبقى بهذا هيكون الخلاف معك فين؟ في الالفاظ مش في الحقيقة. الحقيقة انك تقول لا يوجد ايه؟ عمل جوارح. طب نيجي بقى للالفاظ دي، هي الفاظ صحيحة ولا غلط؟ الفاظ خاطئة. الفاظ خاطئة اللي هو انه يعتبر ان العمل ثمرة وليس جزء. اصحى يا فراج، انت صاحي بس اصحى كمان. خلاص؟ اصحى يا شراك. دلوقتي احنا عندنا عمل في القلب وعندنا عمل في الجارحة. لو انت اعتقدت معنى ان الايمان اللي في القلب ده لازم ناتب عمل جريحة، سواء انت قلت بقى ان عمل جريحة ده جزء من الايمان او هو مش جزء ده ثمرة، فان الخلاف معك يكون ايه؟ ليس حقيقيا، ويكون الخلاف في الفاظ. لكن لو اعتقدت ان لا يلزم من عمل القلب عمل الجريحة، ده الخلاف بقى معك خلاف ايه؟ حقيقي. طب نيجي بقى للخلاف الالفاظ ده اللي هو اللفظ ده، خلاف الالفاظ ده اللي هو نعتبر عمل جزءا ولا نعتبر ثمرة، ده لابد ان نقول بانه جزء، ولهذا القائل هذا يكون مخطئا خطأ بينا. وضح في موضع اخر اجيبه. ها 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 الايه؟ ها
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اذا تبين هذا وعلم ان الايمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الامور الظاهره من الاقوال الظاهره
التلازم بين الظاهر والباطن
والاعمال الظاهره، كما ان القصد التام مع القدره يستلزم وجود المراد، وانه يمتنع مقام الايمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه.
صحيح.
زالت الشبهه العلميه وفي هذه المساله، ولم يبق الا نزاع لفظي في ان موجب الايمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الايمان دالا عليه بالتضمن والعموم، او هو لازم للايمان ومعلول له وثمره له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم.
طيب. إيه رأيك؟ النزاع اللفظ هنا هيبقى إيه؟
في التسمية
في الألفاظ.
اللفظ نعم.
يعني في الألفاظ، مش نزاع لفظي جائز، مش نزاع لفظي مش هيترتب عليه أخطاء وتصويبة، لا، اللي هو تنوع يعني، لا، نعم. نزاع ألفاظ، إنما النزاع اللفظ ده خطأ ولا صواب؟
خطأ.
خطأ. في موضع آخر وأوضح فيه الكلام هذا، في تخطئة، وإن كنا نقول بأن هذا ماذا؟ ينكر إنكارا شديدا، لأنه صار سلما. لماذا؟ لادعاء أن الإيمان في القلب يكون في القلب ولا يوجد في الظاهر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد.
شوف برضو وقعوا في خطأ في بعض الناس ويستدل بالكلام ده، وقع في خطأ، قال إيه؟ أن ده من بدع، ها؟
بل جعلوا ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد.
يعني قالوا ليس من البدع في العقيدة، إنما في بالبدع في الأمور اللي خارج العقيدة، عشان شيخ الإسلام قال بدع أقوال وكذا لا من بدع اعتقادات، قالوا بس أهو مش من بدع اعتقادات، يعني مش من بدع العقيدة. قال لا. طب أكمل.
فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب.
هو الصواب.
فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النقعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة.
يبقى إذن دلوقتي عندنا لفظتان للشيخ السامي أبودا معرفتي المراد منهما، لفظة فإن ذلك خلاف اللفظي كما قال هذا من اللفظي، والقول الثاني فإن هذا من البدع الأقوال والأعمال لا الاعتقادات. فما مراد ذلك شيخ الإسلام؟ ان الفاظ ليس يراد به اللفظ، يعني الجائز، يعني الذي لا انكار فيه، انما يراد اللفظ يعني المتعلق بالالفاظ. فهم عبروا عن عمل الجوارح بماذا؟ بانه ثمرة وليس داخلا في الايمان، فليس جزء من الايمان انما ثمرة. طيب بس هيتفقوا معنا، لو اتفقوا معنا ان لابد من عمل جوارح طالما في عمل قلبي، يبقى ده فقط اقتصار على اللفظ. لكن هذا اللفظ ماذا؟ لكن هذا اللفظ ينبغي انكاره، لان هذا يكون ذريعة لهذا المذهب الرضيع. هذا حاجة. الحاجة الثانية في مسألة اقوال واعمال مش اعتقادات، يقصد ايه؟ يقصد انها لا ترجع إلى اعتقاد القلب، وإنما ترجع إلى أقوال وأعمال، وليس ترجع إلى اعتقاد القلب، مش ليس ترجع إلى عقيدة. يبقى المسألة مش في العقيدة، لا، من بدع أقوال وأعمال، لا من بدع اعتقاد. إحنا عندنا البدع بدع أقوال وبدع أعمال وبدع اعتقادات. فشيخ إسلام يقول دي مش من بدع الاعتقادات، دي من بدع الأقوال والأعمال. طب بدع الأقوال والأعمال ديت لا شأن بالعقيدة ولا لا؟ لا شأن بالعقيدة. نعم. مين؟ ها؟
قال رحمه الله تعالى: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، وإن قلت ما هو حقيقة قول جهل.
النزاع لفظي يعني كون هذا دخل مسمى ولا لا. نعم. يعني نسميه ثمرة ولا نسميه جزء. نعم.
وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولموجب له ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك.
تمام. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وأما الكرامية فقالت: الإيمان مجرد قول اللسان، هذا لا يعرف لغير الكرامية، فاتفقوا جميعا على إخراج العمل من الإيمان. ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلايا وطوام، حيث زعموا أن من لم يفعل شيئا قط مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفعل ما يقدر عليه من المحرمات، هو مؤمن ما دام مصدقا بقلبه، أو مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه للشهادتين. وزعموا أيضا
يعني اعتبر أنه أن ثبوت الإيمان مع أنه لم يأتي شيء بعمل من البلايا والطوام، وقعوا في بلايا والطوام، حيث زعم أن من لم يفعل شيئا قط ما أمر به فإنه يكون مؤمنا مصدقا بقلبه، أو مصدقا بقلبه ينتقم بسال الشهادتين، يبقى مؤمن. هذا من البلايا والطوام، يبقى فيه أنه لا يحكم بإيمان تارك الأعمال مع القدرة على ذلك. نعم.
وزعموا أيضا أن الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله تعالى ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويهين المصاحف ويهتك المساجد، فلا يكفر عندهم إلا كفر القلب. وكلامهم هذا كله هدم للشريعة وإلغاء للأحكام.
طب الكلام ده صح برضه؟ وزعموا أن أيضا أن الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، ومع ذلك يسب الله تعالى ويسب الرسول ويهين المصاحف ويهين المساجد، فلا كفر عندهم إلا كفر القلب. هل فعلا هؤلاء يعتبرون مؤمن كامل إيمان إذا كان يسب الله ورسوله؟ فنقول هم يكفرونه، لكن لا يجعلون حيثية التكفير السب، إنما يجعلون حقيقة التكفير عائد إلى التكذيب وكفر القلب، لأن هذا دال على كفر القلب وليس أنه بنفسه مكفر. فيبقى الشيخ أطلق وينبغي التقييد، لأن احنا لما بنقول لهؤلاء الأشاعرة مثلا أنتوا لا تكفرون بالسب وكذا، لأن ده قول وانتوا عندكم الإيمان تصديق، انتوا لا تكفرون، لكن احنا بنكفر، نقولهم قال لا، يعني عندكم إذن التكفير بالقول هو الفعل، يعني الإيمان عندهم قول وعمل، قالوا لا، الإيمان تصديق بس. نقول لهم: طيب لماذا تكفرون بهذه؟ يقولون: لأن هذا دليل على كفر الباطن، كفر القلب. يبقى ليست هذه الأقوال والأعمال مكفرة بنفسها، بل هي دليل على الكفر. نعم.
وكلامهم هذا كله هدم للشريعة وإلغاء للأحكام ومصادمة للنصوص الواضحة وتسويغ للخروج عن الشرع المطهر في المعتقدات والأحكام. وحكاية كلامهم هذا كاف لمعرفة ضلالهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم، ومناد على ضلالهم وانحرافهم عند العامة من المسلمين، فضلا عن غيرهم من أهل العلم وطلابه، والله المستعان.
الله المستعان. نعم.
المبحث السادس: المرجئة والحكام. لم أكن لأجعل هذا العنصر في هذه المباحث، حتى جلست مع بعض المنتسبين إلى العلم فقال إن مذهب المرجئة مذهب في صالح الحكام وفي خدمتهم، فأقول نقضا لهذا الكلام. تتفق مذاهب أهل الأهواء على السيف، فتسويغ الخروج على حكام المسلمين رحم لا رحمة فيها، لا رحمة فيها يجمعهم. جاء ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة وأيوب السختياني.
يعني النص على أن كل أهل البدع يجتمعون في السيف. أبو قلابة قال كما عند الدارمي ذكر الله المنافقين فقال ومنهم ومنهم ومنهم، فاختلفت المقولات لكن اجتمعوا فين؟ في التكذيب. وذكر الله عن أهل الأهواء وأما أهل الأهواء فقد تفرق، فمنهم ومنهم ومنهم لكنهم اجتمعوا في ماذا؟ في السيف. ولهذا كل أهل الأهواء خوارج يرون السيف، يرون السيف. نعم.
والمرجئة رأس من رؤوس أهل الأهواء يرون
يبقى
السيف.
يبقى احنا لو كنا مرجئة مع الحكام لرأينا السيف. نعم.
والمرجئة رأس من رؤوس أهل الأهواء يرون السيف على هذه الأمة، ويقولون إن الخارج على ولاة الأمر كامل الإيمان. قال سفيان الثوري اتقوا هذه الأهواء. قيل له بين لنا رحمك الله، فقال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة. وهم يرون السيف على أهل القبلة. أخرجه اللالكائي في السنة.
سبحان الله، هذه صدمة لهؤلاء الحزبيين. هم يقولون أنتم مرجئة مع الحكام. نقول لك أنتم لا ترون الخروج عليهم ولا ولا إلى آخر ذلك. نقول بقى ألا تعلمون أن المرجئة يرون الخروج على الحكام، ويرون أن شو بقى من عجب قول المرجئة، من عجب مذهب المرجئة، المرجئة يرون أن الخارج على الحاكم كامل إيمان، ويرون أن الحاكم المخروج عليه كامل الإيمان. فكامل إيمان خرج على كامل إيمان، من الغلطان؟ إحنا بقى إحنا الغلطانين. يعني الخارج كامل الإيمان، خروج هذا لا ينقص رتبته. طب والحاكم الظالم اللي كذا اللي خرج عليه برضو كامل إيمان، طب ليه بيخرج عليه لما هو كامل إيمان؟ لماذا يخرج عليه؟ يبقى الحاك الخارج كامل الإيمان والمخرج والمخرج عليه كامل إيه؟ الإيمان. إحنا بقى اللي ناقصه الإيمان. نعم. وقد جاء هذا قول سفيان، وهم يرون السيف على أهل القبلة في المرجئة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. أخرجه اللالكائي في السنة. نعم.
وقد جاء في تراجم بعض العلماء أنهم كانوا مرجئة يرون السيف، كما ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة. فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذه إن هذا المذهب في خدمة الحكام، بل قد يكون العكس أقرب.
إيه نعم.
وعلى كل فمن أراد الغواية.
يبقى حقيقة قول ابن لنا مرجع الحكام إيه؟ هو الرجاء التكفير عن الحكام. إحنا لم نكفر، أرجأنا حكم الكفر عليهم، فحكمنا لهم بالإسلام ولم نحكم عليهم بالكفران. يبقى إحنا مرجئة. أخرنا وصفا كان ينبغي أن يطلق عليه وهو الكفر. نعم. أخرنا عملا كان ينبغي أن يكون معهم وهو الخروج. نعم.
وعلى كل فمن أراد الغواية فالشيطان عونه وسنده، يفتح عليه من أبواب الشر ما لا يدور بخلد أحد من الناس.
أي والله.
نعوذ بالله من همز الشيطان ونفثه ونفخه، والله المستعان.
الله المستعان.
المبحث السابع، تارك الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. أجمع المسلمون على عظم شأن الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وليس في المسلمين جنهم وإنسهم من يهون من شأن الصلاة، إذ من هون من شأن الصلاة فليس منهم في شيء أصلا.
كيف نهون من شأن شيء؟ من العلم من قال تاركه كافر، ومن العلم من قال تاركه مرتكب الكبيرة غير كافر. نعم. كيف نهون من شأن الصلاة؟ والقول بكفر تارك صلاة واحدة قول قوي عند العلماء. صلاة واحدة، واحدة بس. نعم.
وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة لاتباع الحق في مسألة تارك الصلاة اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تكفير تارك الصلاة في صور، فمن أقر بالشهادتين واكتفى بذلك فلم يصلي ولم يزكي ولم يصم فهو كافر كفرا أكبر ينقل عن الملة. فلو جاءنا شخص وقال أريد الدخول في الإسلام فأمرناه بما أمر الله به، قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ذلك، ثم قيل له صلي وأدي شعائر الدين وأدي حقوق هاتين الشهادتين، فقال لا أفعل ذلك، فإننا نعتبره كافرا كفرا أكبر، وهذا لا خلاف فيه بين علماء أهل السنة والجماعة، بل هو محل إجماعهم واتفاقهم. صورة أخرى، من أقر بالشهادتين والتزم العمل، والتزم العمل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم صلى وزكى وصام، المهم أنه أتى بالعمل الذي هو حق الشهادتين ثم بعد ذلك ترك الصلاة فأمرناه بها فلم يؤدها، فهدد بالقتل فلم يصلي حتى قتل، فلا ريب أنه يقتل حين يقتل على الكفر الأكبر والعياذ بالله. يقول حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى عليه أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به عن الله.
نعم، لو احنا بنقول هذا منزه بالمرجئة اللي هو من أقر بالصلاة وكذا هذه الأشياء ثم ولم يكن جحدا بها فهو مؤمن ولو لم يفعل شيئا من ذلك حتى يموت، وده عين قول مين؟ عين قول من يقول بنجاة ترك الأعمال طالما أنه مقر بالأعمال، هو هذا عين قوله. في خلاف يا أخواني، من أقر، إن الناس يقولون من أقر الصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستقبل القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت هذا الكفر الصراح. يبقى الذي يرى أنه لو كان مقرا بالفرائض ولم يأتي بها أنه ناقص الإيمان فقوله باطل، بل هو صريح الكفران، هذا قول الحميد ونحوه قول إسحاق. أحمد علق فقال من قال هذا فقد كفر بالله ورد عليه أمره وعلى رسوله ما جاء به. يبقى المسألة، نقول يا شيخ عبد الملك رمضاني أن هذه المسألة لا تتصور، هذه المسألة كذا وكذا، نحن نتكلم عن من قال هذا، من قال بالإقرار وأنه يكفي ولو لم يفعل، دي مسألة من حدود الفوارق بين المرجئة وبين ماذا؟ وبين السنة والجماعة. طب صورة أخرى هنحكم على الكلام ده
في النهاية، من ترك الصلاة وهو جاحدا لوجوبها فهذا أيضا كافر بالاتفاق دون خلاف،
ما في إشكالية. نعم،
وأدلة تكفير تارك الصلاة في هذه الصورة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب،
أما إذا التزم الإنسان بالصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان ممن يصلي ويترك فهذا وقع النزاع في شأنه.
نعمل أيضا كده عنوان صورة أخرى، صورة أخرى، دي صورة أخرى. ها،
أما إذا التزم الإنسان بالصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان ممن يصلي ويترك فهذا وقع النزاع في شأنه بين علماء السنة والجماعة، ولم يضلل بعضهم بعضا، ومن ضلل في هذه المسألة فهو إلى الضلال أقرب، عافانا الله وإياكم من كل سوء. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد هذا قول يعني أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، قال قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر، وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهم. فلعل الجاهل قد بان
له الفرق قد بان له الفرق بين قول أهل السنة والجماعة الذين قال بعضهم بعدم تكفير تارك الصلاة في الصورة التي ذكرنا وبين قول المرجئة، فأولئك يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، وقد يلحق بعضهم به حكم القتل حدا لا ردة. أما المرجئة فهم يقولون إذا ترك الصلاة فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل والملائكة والأنبياء ما دام مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه الشهادتين. هذا حديثنا مع الجاهل الذي لم يعلم هذا الحكم. أما صاحب الهوى فليس علينا إليه سبيل، بل هو مع كلاب النار الطاعنين في أهل الإسلام، إنهم يهونون من شأن الصلاة، ولا غرابة في ذلك
أنهم يهونون
في شأن الصلاة، ولا غرابة في ذلك، فإمامهم طعن في ديانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل يا محمد. إذن فمن رمى من قال من العلماء بأن تارك الصلاة في الصورة التي ذكرنا
هي الأخيرة لا يكفر، التزم الصلاة لكن كان يصلي ويترك، نعم،
لا يكفر بالإرجاء، فيلزمه قطعا أن يضلل الإمام الشافعي وأن يضلل مالك ويرميهم بالإرجاء حيث لم يكفروا تارك الصلاة. وليرمي أيضا الإمام أحمد إذ جاءت عنه رواية صريحة ثابتة أنه لا يكفر تارك الصلاة. وليرمي أيضا ابن قدامة في كتابه المغني حيث رجح عدم كفر تارك الصلاة وهكذا، بل وليطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قرر أن من صلى وترك ففيه إيمان وفيه نفاق. وأظن أن ما ذكر هنا لا يخفى على من له أدنى مشاركة في طلب العلم الشرعي، ولكن الهوى يعمي والعنصرية تطغي وضعف العلم الشرعي يردي، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، هو حسبنا ونعم الوكيل. مصابنا في غربة الإسلام هذه الأيام وفي ضحالة العلم وفي كثرة المتصدرين للعلم من غير أهله كبيرة جدا،
يعني مصابنا كبيرة جدا، نعم.
وهنا يجب أن نقول كلمة، وهي أن الصلاة شأنها عظيم، فهي ركن الإسلام الثاني بعد شهادة التوحيد من
طيب
حفظها.
نقف هنا عشان لا يطول الكلام. الحقيقة كلام الشيخ عبد السلام هنا كلام يحتاج وقفة. الشيخ عبد السلام هنا ذكر أقساما في تارك الصلاة. الأول قوله وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة اتباع الحق في مسألة تارك الصلاة أو كذا، الحقيقة التعبير بأهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص قد يظن الظن أنه ماذا يقابله أهل البدع والأهواء، وكأن الخلافة في تارك الصلاة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء، وهذا غلط. إنما تارك الصلاة الكلام فيها بين أهل السنة والجماعة، ولهذا حتى التعبير هنا يكون الأكمل نقول العلماء، فإن العلماء قد اختلفوا، فإن العلماء كان لهم كلام في تارك الصلاة، إنما وقد وفق الله أهل السنة والجماعة لاتباع حق مسألة الصلاة اتباع كتاب السنة. طيب فأهل السنة والجماعة يعتقدون تكفير تارك الصلاة في صور، منها من أقر بالشهادتين واكتفى بذلك ولم يصلي ولم يزكي، فلم يصلي ولم يزكي ولم يصم فهو كافر كفرا ينقل عن المل، من أقر بالشهادتين واكتفى بذلك فلم يأتي بشيء من أعمال كليته. أهل السنة يقول هنا يعتقدون تكفير تارك الصلاة. أولا دي مسألة تارك الأعمال مش تارك الصلاة. هو لما قال يعتقدون تكفير الصلاة في صور، منها من أقر بالشهادتين واكتفى بذلك فلم يصلي ولم يزكي ولم يصوم فإنه كافر إلى آخر ذلك، ده تارك عمل ولا تارك صلاة؟ تارك الأعمال، ده تارك الأعمال مش تارك الصلاة. الصلاة من ضمن الأعمال، يبقى هنا لا أدخل في مسألة يعتقدون تكفير تارك الصلاة في صور منها ذلك، لأن هذه الصورة لا تختص بالصلاة، والعلة فيها اللي أهل السنة مجمعون عليها تارك العمل كلية مش تارك الصلاة. تارك الصلاة مسألة وتارك العمل مسألة أخرى. أرجو انتبهوا يا أخوان، انتبهوا بارك الله فيكم. الشيخ يقول فأهل السنة والجماعة يعتقدون كلمة، دي مسألة اعتقادية، والخلاف في تارك الصلاة مش مسألة اعتقادية، دي مسألة عملية. يبقى يعتقدون تكفير تارك الصلاة في صور، فمنها وذكر تارك العمل. فلو جاء شخص وقال أدي دخول الإسلام فأمرنا كذا كذا، فقلنا صلي وأدي شعائر الدين وأدي الحقوق كذا، وقال لا أفعل فنعتبره كافرا. وهذا لا خلاف في بين السنة بل هو محل إجماعهم اللي هو يبقى تارك العمل كلياتا. يبقى الصورة دي التمثيل بها في تارك الصلاة خطأ وإن كان من ضمن الأعمال الصلاة. طيب الصورة الأخرى نشوف الصورة الأخرى. من أقرب شهادتين والتزم العمل شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم صلى وصام وزكى وكذا. المهم أنه أتى بالعمل الذي حق شهادتين ثم بعد ذلك ترك الصلاة فأمرناه بها فلم يؤديها فهدد بالقتل فلم يصلي حتى قتل. فهذا الغريب أنه يقتل حين يقتل على الكفر أكبر والعياذ بالله. طيب هذه مسألة اختلف فيها بين الفقهاء. يعني الأحناف لا يرون قتل أصلا فضلا أن هو يقتل إيه كفر بل يرون التعزير. وإن كان هنا منهم أن يقول يقتل حدا لا لا ردة لأن ترك الصلاة عندهم ليس بكفر. فمنهم من قال لا يقتل أصلا بالعذر ومنهم من قال يقتل لكن حدا ومنهم من قال يقتل كفرا. يبقى عندنا يقتل كفرا يقتل حدا لا يقتل بل يعذر. فهذه الصورة ما ننسبها إلى أهل السنة الجماعة نقول يبقى مقابل أهل هواء. لكن دي بين العلماء صحيح أن هذا هو الراجح أنك تعرض على السيف تقول صلي فلم يصلي أنه كافر. لكن على كل حال هناك من يراه بأنه يكفر بأنه يقتل حدا وهناك من يراه بأنه لا يقتل أصلا بل يعذر. ثم صار كلام الحميدي. طب كلام الحميدي ليس في الصورة دي. كلام الحميدي في تارك العمل كليته كلام الحميدي في تارك العمل كليته وأحمد. يبقى الاستدلال بهذا ليس في محل. طيب الصورة الثالثة من ترك الصلاة وجاحد لوجوبها فهذا أيضا كثيرون ده ما فيش مشكلة فيه. طب نيجي للصورة الرابعة. أما إذا التزم الصلاة الإنسان بالصلاة فصلى ثم ترك الصلاة أو كان ممن يصلي ويترك فهذا وقع في نزاع في شأنه بين علماء أهل السنة والجماعة اللي هو من صلى وترك ثم قال ولم يضل ماشي لم يضل بعضهم بعض ثم نقل كلام ابن عبد البر ثم نقل كلام. هنا هنقول ان الصورة دي اختلفوا فيما بينهم. ايه بقى الخلاف مع المرجئة هنا في نقطة واحدة وهي هنا هندخل المرجئة فيه بسبب ان المرجئة يرونه مستكمل الايمان وطبعا هما يرونه مستكمل الايمان سواء تركها تركا كليا او سواء ترك بعضها وصلى في بعضه. ثم قال اذا فمن رمى من قال من علماء بان تلك الصلاة في الصور التي ذكرنا انه لا يكفر بالارجاء فلزم قطعا ان يضلل الامام الشافعي وان يضلل مالكا واربين بالارجاء حيث لم يكفره تارك الصلاة. طب بس الامام مالك والامام الشافعي لم يكفروا تارك الصلاة في هذه الصورة صلى وترك وكفروه في الترك الكلي وكفروه في الترك. احنا فين الترك الكلي تكسلا هنا في اقسام الشيخ عبد السلام؟ حد يجيبه لي كده. الترك الكلي في كلام الشيخ الترك في الصورة الأولى لا ده كل عمل. احنا بنقول الترك الكلي للصلاة بس الترك الكلي في الصلاة بس انما ذكر ترك العمل كليته. ولما ذكر في الثانية ترك الصلاة ذكر صورة العرض على السيف صورة العرض على الايه السيف. طيب الأئمة هؤلاء لا يرون انه يكفر ولا ترك الصلاة كلية وليس في هذه المسألة خاصة اللي ترك وصلى. طيب احمد جاءت عنه رواية في الصلاح ثابتة انه لا يكفر ترك الصلاة كليات كليات. طيب ابن قدامة يرجح عن ترك الصلاة كليات مش صلى وترك وشيخ الإسلام كذلك. نعم. ثم قال
قال وهذا يجب أن وهنا يجب أن نقول كلمة وهي أن الصلاة شأنها عظيم.
فالشاهد احنا نريد أن نفصل في ترك الصلاة هنا بالمسألة مسألة ترك الصلاة وترك العمل. ترك العمل كلية كافر يبقى العلة ترك العمل. ترك الصلاة وحدها هذه منهم من رأى كفرة ومنهم من لم يرى كفر والصحيح انه يكفر ويبقى ده دليل خاص. ولهذا من ترك اتى بكل عمل وترك الصلاة فانه يكفر لترك الصلاة ومن ترك كل العمل فانه يترك ترك العمل. الله أكبر. فنقول ترك العمل مسألة عقدية، لأن العمل ركن من أركان الإيمان، إذا ترك فقد ترك الإيمان. والخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وبين أهل البدع. طيب، مسألة ترك الصلاة مسألة عملية ليس مسألة عقدية، مسألة عملية من الأحكام العملية. طيب، من لم يرى كفر ترك الصلاة ليس بمرجع، لا علاقة الإرجاء بذلك. طيب، المرجع بيدخل في مسألة واحدة بس بتعلق بترك الصلاة، ان هم بيروا ان ترك الصلاة مستكمل الإيمان. ليه؟ لان عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. انما عند من يقول بعدم كفره هذا ناقص الإيمان، وعند من يقول بكفره هذا كافر. يبقى ما فيش علاقة بين ترك الصلاة وترك. هنا وقع طائفة اليوم في العصر ده انه ربطوا مسألة ترك العمل بالصلاة، يبقى اذا تارك العمل يساوي ترك الصلاة، وعليه حكم تارك العمل، وان هما اللي بيقول بنجاته هؤلاء المرجئة، كذلك اللي بيقولون بان تارك الصلاة ليس بكافر مرجئة، فربطوا بين العملين والحكمين، وهذا غلط. تارك الصلاة مسألة عملية، وتارك العمل مسألة اعتقادية. الذي يقول بترك بان بنجاة تارك العمل مرجئ، الذي يقول بنجاة تارك الصلاة مخطئ وليس مرجئ. نعم.
قال: وهنا يجب أن نقول كلمة، وهي أن الصلاة شأنها عظيم، فهي ركن الإسلام الثاني بعد شهادة التوحيد، ومن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هي عمود الدين، جاءت نصوص الشريعة ببيان كفر تاركها، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. بل قال عبد الله بن شقيق فيما رواه الترمذي وغيره عنه، قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه النصوص من تأملها وتأمل غيرها، كقول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن تأمل هذه الأدلة علم أن أدلة من كفر تارك الصلاة مطلقا قوية، بل القول بتكفيره هو الصحيح، ومن لم يكفره من أهل العلم من أهل السنة والجماعة فإنه حكم بقتله، وبعضهم حكم بسجنه حتى الموت. فكيف بالله يجرؤ من انتسب إلى الإسلام وأهله على ترك الصلاة والأمر كما سمع؟ لقد كان يكفي لردع تارك الصلاة سمع هذه الأدلة المرهبة من ترك الصلاة، وأن أهل العلم قد اختلفوا في حاله وفي شأنه حينما ترك الصلاة كسلا، وقد كان يصلي هل يكفر أم لا؟ والذين قالوا لا يكفر يرون قتله حتى بعد أن يستتاب أو أن يسجن حتى يموت كما تقدم. فهل بالله يسمع هذا الكلام مسلم ثم يترك الصلاة؟ لا لا والله، بل المسلم يتميز عن غيره بالصلاة، لأنه يدرك أن الله تعالى خفف في الأحكام عن المرضى والمسافرين، فالمسافر ومن به مرض يجوز له تأخير فريضة الله عز وجل الصيام، أما الصلاة فلا عذر بتركها، بل المريض يصلي على قدر استطاعته حتى لو قدر على الصلاة إيماء لم يجوز له تركها، بل في حالة الحرب لا تترك الصلاة فتخرج عن وقتها، وقد بين الله تعالى كيفية صلاة الخوف. ونحن إنما ذكرنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة في موضوع تكفير تارك الصلاة لنبين موضوع الإرجاء وعقيدة أهل الإرجاء، ولنفرق
اللي هي ماذا؟ أنهم يرون تارك الصلاة مستكملة الإيمان، إنما مسألة حكم الترك وكذا في هذا فهذا بين أهل السنة والجماعة خلاف فيه. فمن لم يرى كفر تارك الصلاة هذا لا نقول بأنه مرجئ. نعم.
ولنفرق بين ما هو حق وباطل، وبين ما ينسب إلى الإرجاء حقا وما ينسب إلى الإرجاء باطلا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل.
ونسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين الخير والبر والتقى، وأن يكون عونا لهم وسندا في سبيل نشر العلم والصحيح وتوعية الناس في عقائدهم وأحكامهم، منه سبحانه سميع مجيب. إن شاء الله بإذن الله.